والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقبل البدء في قراءة درس هذا اليوم، فأحب أن أنبه على خطأ وقع مني بالأمس في قولي إن الرمل في طواف القدوم لا يشرع إلا في الحج فقط، وهذا خطأ أستغفر الله منه، ولعل يعني وهذا وهم مني، لأن المعنى عند أهل العلم أن الرمل لا يشرع إلا في طواف القدوم للآفاق، لا يشرع إلا في طواف القدوم للآفاق، سواء كان عن حج أو لعمرة، سواء كان لحج أو لعمرة، فأحببت أن أنبه على هذا الخطأ وأستغفر الله منه. نعم، تفضل.
ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب السنة بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد معك؟ فقال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وكانت عائشة قالتها. ثم ذكر بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جئنا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله، أفما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهنة إحداكن في بيتها تدرك به عمل المجاهدين في سبيل الله. ولم يختلف أهل العلم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرض الجهاد على النساء ولا على العبيد ولا على من لم يبلغ من الأحرار. ثم ذكر بسنده عن أبي إسحاق أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: استصغرت أنا وابن عمر، قال: وكان المهاجرون نيفا على 60، وكان الأنصار نيفا على 240. ثم ذكر بسنده عن زيد بن جارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغر ناسا يوم أحد، منهم زيد بن جارية يعني نفسه، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وسعد بن حبيبة، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر. ثم ذكر بسنده عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن أبي وقاص، أخرجه إلى بدر واستصغره، فبكى عمير فأجازه، قال سعد: فعقدت عليه حمالة سيفه، ولقد شهدت بدرا وما في وجهي إلا شعرة واحدة أمسحها بيدي، ثم أكثر الله لي بعد من اللحى، يعني البنين. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني في المقاتلة، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15، فأجازني في المقاتلة. قال نافع: حدثت عمر بن عبد العزيز فقال: هذا أثر نجعله بين المقاتلة والذرية، ففرض لمن كان في أقل من 15 في الذرية، وفرض لمن كان ابن 15 في المقاتلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة في سنة بالقتال فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال: فقدمت على عمر وعمر يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن تفرضوا لابن 15 سنة، فما كان دون ذلك فألقوه في العيال. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ابن عمر ورافع بن خديج يوم الخندق وهما ابنا 15 سنة. ثم ذكر بسنده عن خالد بن ذكوان قال: سألت الربيع قلت إن عندنا نساء
حريات، يقول سألت معلش سألت الربيع هذه بنت معوذ،
قال: سألت الربيع قلت إن عندنا نساء حوريات يقولن إنه قد كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، قالت: كنا نغزو ولا نقاتل، ولكننا نسقي القوم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. ثم ذكر بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. ثم ذكر بسنده عن عطاء قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن قتل الصبيان، وعن العبد هل له في المغنم نصيب، وعن النساء هل كن يخرج بهن أو يحضرن القتال، وعن الخمس لمن هو. فكتب إليه ابن عباس: أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم، وأما العبد فليس له في المغنم نصيب ولكن يرضخ لهم، وأما النساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يخرج بهن يداوين الجرحى ويقمن على المرضى ولا يشهدن القتال.
نعم، هذه الآثار التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى إنما أوردها تتميما لكلامه السابق أن القرآن الكريم جاءت الآيات فيها بالأمر بالجهاد، وجاء الأمر بالجهاد فيها مطلقا عاما يشمل جميع المسلمين صغارا وكبارا، نساء ورجالا، أحرارا وعبيدا. فعلى هذا العموم يدخل جميع المذكور المذكورين سابقا في هذا العموم، ولكن السنة بيّنت أن الجهاد إنما وجب على بعض دون بعض، فوجب على الرجال دون النساء والصبيان، ووجب على الأحرار دون العبيد. فهذه الآثار كلها مراد المصنف رحمه الله تعالى بها أن يبين لنا ما جاء في السنة من تخصيص النساء من الأمر بالجهاد، فلا يدخلنا في الأمر بالجهاد. فقد سألنا النبي صلى الله عليه وسلم
جزاك الله خير
يعني عن الجهاد، فدلهم عليه الصلاة والسلام أن أفضل الجهاد بالنسبة لهن حج مبرور. والنساء حينما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال ما كنا يحملن السلاح، إنما كما ذكر في هذه الآثار يداوين المرضى ويعني يسقينهم الماء ونحو ذلك. وأيضا الصبيان ما كانوا يخرجون للجهاد، فقد كانوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يقبل منهم عليه الصلاة والسلام إلا يعني من بلغ 15 سنة، فحينها يفرض عليه الجهاد أي يجيز خروجه ويوجبه عليه. هكذا أتت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا واضح وقد مر معنا ما يتعلق به، لكن ننبه على أمور. الأمر الأول أثر أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جئنا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله. هذا حديث ضعيف. التنبيه الثاني أيضا أثر زيد بن جارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغر ناسا يوم أحد، هذا أيضا ضعيف. أيضا التنبيه الثالث حديث سعد بن أبي وقاص رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن أبي وقاص، هذا أيضا أثر ضعيف. لكن قول سعد ولقد شهدت بدرا وما في وجهي إلا شعرة واحدة أمسحها بيدي، هذا ثبت عنه، هذا ثبت عنه رضي الله عنه. وقوله في الحديث أو في الأثر، قوله في الأثر الربيع، هذه امرأة، هي الربيع بنت معوذ بن عفراء، امرأة قالت إن عندنا نساء حروريات، يقولن إلى آخره. حروريات جمع حرورية، وحرورة موضع قرب الكوفة، حرورة موضع قرب الكوفة، نزل به الخوارج عند خروجهم على علي رضي الله عنه. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما جاءتها تلك المرأة وقالت ما بال النساء يقضين الصيام ولا يقضين الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت، أي أمتشددة ومستقلة لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه تلك المنطقة ينسب إليها الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغلو في العبادة دون فقه لدين الله عز وجل. نعم. وأيضا قول ابن عباس رضي الله عنه لنجدة الحروري أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم، هذا يبين لنا سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الصبيان مقتولين ضمن المشركين. فهؤلاء الصبيان لا يعرف حالهم، أيموتون على الكفر أم على الإيمان؟ فلما يقتلوا في هذا العمر فلا شك أنه يعني جرم وإقدام على فعل ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأما قوله يرضخ لهم، الرضخ يعني المقاتل الأصل أن يرث من الأصل أن يأخذ من الغنيمة قسمه، ولكن بعض من يقاتل ممن ليس أهلا للقتال يرضخ لهم الإمام، بمعنى يعطيهم عطاء غير مقدر، عطاء قليلا يكرمهم به، فهذا يسمى الرضخ، هذا يسمى الرضخ. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قوله، وهذا أيضا ثابت عنه، أن نجدة، وهذا رجل من الخوارج، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، أي عن خصال، فقال ابن عباس إن الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية أي الخوارج، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه، فكتب إليه نجدة. هذا فيه بيان أن يعني أهل البدع والأهواء وأهل الضلالات الأصل أن لا يعني يتعامل معهم وأن يعني يجتنبوا إلا لمصلحة دعوتهم للحق وبيان الحق لهم، خاصة من أهل العلم والفضل، لأن الناس يعني قد يغترون بتعامل العلماء مع أمثال هؤلاء، فيظن العامة أن هؤلاء يعني لا ضرر من التعامل معهم بدليل أن العلماء يتعاملون معهم. فهذا عن ابن عباس فقه دقيق رضي الله عنه، هو خشي من كتمان العلم وأراد نشره. نعم. وهذا سيأتي إن شاء الله. قال وأما الخمس،
قال
نعم، تفضل. وأما الخمس اقرأ مرة أخرى.
ذكر رحمه الله بثانية أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلاف، فقال ابن عباس رضي الله عنه إن الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه، فكتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب النساء؟ وهل كان يخطب لهن بسهم؟ وهل كان يخطب كتب إليه ابن عباس إنك كتبت تسألني أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث في النساء قد كان يمكث بهن يداوين المرضى ويؤتين من الغنيمة فأما السهم فلم يضرب لهن بسهم وكتبت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث في السجان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمكث في السجان فلا سماهم وسكت عن أربعة أخماسها فلم يأمر بقسمها في كتابه ولم يبين لمن هي فبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته فقسمها على الذين حضروا الوقعة سواء بين رجالتهم قويهم وضعيفهم وفضل الفارس على الراجل مع غير ذلك مما يبين من أحكام الجهاد والسير وسننها مما سيأتي تبيان ذلك في مواضعها إن شاء الله. ثم ذكر بسنده عن رجل من بلقين عن ابن عم له قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى فقلت يا رسول الله بما أمرت؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قلت من هؤلاء عندك؟ قال المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. قلت وما تقول في هذا المال؟ قال لله خمسه وأربعة أخماسه لهؤلاء يعني المسلمين. قلت فهل أحد أحق به من أحد؟ قال لا، ولو أشرعت سهما من جيبك لم تكن أحق به من أخيك المسلم. قال أبو عبد الله قال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فعم ذا القربى بالذكر ولم يخص بعضهم دون بعض. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب دون سائر قراباته، فبين بسنته أن الله إنما أراد بذكر القرابة بعض القرابة دون بعض. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لما وضعك الله فيهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال إن هؤلاء لم يفارقوني في الجاهلية ولا الإسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ثم ذكر بسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد فقال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس من القمح والتمر والنواء. ثم ذكر بسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس وبني نوفل من الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب، وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم منه ويمنعن بعده. ثم ذكر بسنده رحمه الله أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس خيبر بين بني هاشم وبني المطلب، فقال يا رسول الله قسمت لإخواننا من بني المطلب ابن عبد مناف ولم تعطنا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا. وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم ولبني المطلب. قال ابن شهاب وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله قال الشافعي: وكل قريش ذو قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبنو عبد شمس مساوية بني عبد المطلب في القرابة، وهم معا بنو أم وأب، وإن فرض بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم دونهم، فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالولادة من بني المطلب دون من لم يظنه ولادة بني هاشم، دل ذلك على أنهم إنما أعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم النسب، مع كينونتهم معا مجتمعين في نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالشعب وقبله وبعده، وما أراد الله بهم جل ثناؤه خاصة. ولقد ولدت بنو هاشم في قريش، فما أعطي أحد بولادتهم من الخمس شيئا، وبنو نوفل مساوية بني المطلب في جذم النسب. قال: وقال الشافعي: قال الله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الآية. فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل في الإقبال، دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الغنيمة المخموسة في كتاب الله غير السلب إذا كان السلب مغنوما. ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر لقطعنا كل من لزمه اسم سرقة، وأعطينا سهم ذي القربى من بينه وبين من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب لأن له فيهم وشائج أرحام، وخمسنا السلب لأنه من المغنم مع ما سواه من الغنيمة.
نعم، هذه النصوص التي أوردها الإمام المروزي رحمه الله تعالى متعلقة بقوله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وبين الإمام المروزي رحمة الله عليه أن هذه الآية اشتملت على عدة أو على جمل عدة. الجملة الأولى: كيف نتصرف في توزيع خمس قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نتصرف في توزيع الأربعة الأخماس الباقية من الغنيمة، وما حكم السلب الذي يأخذه المقاتل من ساحة الحرب. وقبل هذا نبين، الله عز وجل قسم الغنيمة كم قسم؟ خمسة أقسام: قسم لله ولرسوله ولذي القربى، يقسم على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. كم بقي معنا؟ أربعة أخماس. هذه الأربعة الأخماس تقسم على المقاتلين، لمن قاتل مع يعني في الحرب مع الجيش تقسم عليهم. أما طيب، إذن هذا الخمس يبقى عندنا السلب وسنتي عليه. طيب، أما القرابة، قرابة النبي، خمس القرابة، فكل من قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر هذه الآية يدخل فيها، يدخل في هذا الخمس ويدخل في هذه الآية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القرابة المراد بها بنو هاشم وبنو عبد المطلب أو بني المطلب، أما بنو عبد مناف أو عبد شمس لا يدخلون في ذلك. فلما يعني استغربوا من ذلك قال إن بني هاشم وبني المطلب يدا واحدة في الجاهلية والإسلام، فبين أنه لا يدخل في هذه القرابات إلا هذان. طيب، انتهينا الآن من قرابات النبي صلى الله عليه وسلم وخمسهم. لما أخرج الله عز وجل الخمس الأول بقيت أربعة أخماس، فهي غنيمة للمسلمين للمقاتلين، غنيمة، فهي غنيمة للمقاتلين. طيب، فهي غنيمة للمقاتلين. طيب، كيف تقسم عليهم؟ في الظاهر أن كل من قاتل توزع الغنائم بينهم. السنة بيّنت أن النساء لا يقاتلن فليس لهم من الغنيمة شيء، وبينت
أن المقاتلين على قسمين، قسم قدم إلى القتال وشارك مع القتال برجله ليس معه فرس ولا دابة، فهذا له سهم واحد، وقسم قدم إلى القتال بفرسه وخيله ودابته فهذا له ثلاثة أسهم، سهم لرجله وسهمان لفرسه، سهم له هو كمقاتل وسهمان لفرسه. وسبب في ذلك أن الفرس والخيل في الحرب صاحبها يبلي بلاء وينفع المسلمين بإذن الله عز وجل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس وسهم له. طيب، انتهينا الآن من الخمس ومن الأربعة الأخماس، يبقى السلب. السلب المراد به ما على الكافر من ثياب وسلاح ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض غزواته: من قتل قتيلا، أي من الكفار فله سلبه، أي له ما عليه من الثياب والسلاح والزينة. ظاهر قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم، أن السلب من الغنيمة، فيقسم أربعة أخماس كالغنيمة، ولكن السنة بيّنت أن السلب لا يدخل في الغنيمة، وبالتالي من قتل قتيلا من الكفار، طبعا بعد ما يعني الإمام يقول، وهذا الإمام يعني يرغب المسلمين والمجاهدين في الجهاد وفي الإقدام وفي نفع المسلمين، واضح؟ فإذا الإمام يعني رغب الناس عن هذا الطريق فله السلب ولا يخمس، كائنا ما يكون من السلب الذي عليه، يعني ما هو مثلا هذا الرجل له أموال يأخذ أمواله من بعده، لا، إنما السلب الذي على الكافر فقط من سلاح ولباس وزينة. فظاهر الآية أن هذا السلب يدخل فيها، ولكن السنة بيّنت أن السلب لا يخمس، وهو لصاحبه الذي، وبيّنت أيضا أن السلب إنما يحصل للمقاتل من الكفار المقبل فيقتله، لا القاتل من الكفار المدبر، واضح؟ أو وجد مقتولا، إذا وجد مقتولا فليس له سلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من وجد قتيلا، إنما قال من قتل، واضح؟ فبينت السنة هذه الأمور، وهذه النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذه الأمور. وقد مر فيما سبق معنا ما يتعلق بقصة ابن عباس رضي الله عنهما مع نجدة الخارجي والتعليق عليه. قال والآن فقط نعلق على بعض المواطن. قال: فأما السهم فلم يضرب لهن بسهم لأنهن ليس بمقاتلات، ما يعني السهم يفرض لمن قاتل ولمن شارك في القتال. نعم. وقوله: فلا تقتل الصبيان، فيه بيان لأدب عظيم من آداب الشريعة الإسلامية في الجهاد الإسلامي، أن الصبيان والنساء والضعف لا يقتلون، أن النساء والصبيان والضعف لا يقتلون. فما يفعله بعض الناس من دعوة أننا نقتل يعني بالجملة من الكفار دون مراعاة للنساء والصبيان والشيوخ الكبار الذين مثلهم لا يقاتل، لا شك أنه خلاف السنة، لا شك أنه خلاف السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر يعني من يخرجه إلى القتال بمراعاة هذه الأمور، بالإحسان إلى الناس والتيسير وإلى آخره. وقوله في ذكر اليهود المغضوب عليهم وفي ذكر النصارى الضالين، بين أهل العلم أن اليهود استحقوا غضب الله عز وجل لأنهم علموا وخالفوا وعصوا الله عز وجل على علم، ووقعوا في البدع والمحدثات على علم، فاستحقوا غضب الله عز وجل. والنصارى عبدوا الله عز وجل على ضلالة، أو عبدوا الله عز وجل بدون علم وبجهل، فسموا ضالين، أي انحرفوا عن الحق المبين. وفي هذا تنبيه إلى أن العلماء يجب أن يعملوا بعلمهم الذي علموا، لأن بعض الناس ممن وقع في البدع والانحرافات عن الصراط المستقيم يقول نعم أعلم أن السنة وأهل السنة وأن مذهب السلف هو الحق، ولكن يعني أنا أرى هذا، أو يعني أنه يعني ما يمكنه أن يترك ما هو عليه ويرجع للسنة. فهذا يعني يجب أن يعلم أنه يستحق غضب الله عز وجل عليه، كما استحقت اليهود غضب الله عز وجل عليهم لأنهم خالفوا الحق عن علم. وأيضا فيه تنبيه للذين يتعبدون الله أو يدعون الناس أو يدعون إلى الله عز وجل على جهل وعدم علم أنهم قد ضلوا واستحقوا وصف الضلالة. نعم. وقوله ولو أشرعت سهما من جيبك لم تكن أحق به من أخيك المسلم، يعني مراده أنه ما دام أنكما خرجتما إلى القتال وأنت رميت وصاحبك ما رمى كلاكما يستحق السهم، لأنه ما استحققت السهم لمجرد الرمي، وإنما استحققته للخروج، لأن الخروج للجهاد له هيبته وله يعني شأنه. فكونه يخرج إلى هذا المكان ويشارك في المعركة طيب ويكون معهم ولو لم يرمي فإنه يستحق السهم. نعم. وقول الشافعي رحمة الله عليه قال إنما أعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم، بالكسر، جذم النسب أي أصل النسب، والجذم بالفتح القطع، ومنه الجذام أجار الله إياكم. فقوله بجذم النسب أي بأصل النسب بكسر الجيم. والسلب أيضا قد مر معنا بيانه. وقوله وشائج، الوشائج جمع وشيجة، والوشيجة هي الرحم المشتبكة المتصلة. نعم.
قال أبو عبد الله وقال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأجمل الله إحلال البيع وتحريم الربا في كتابه، ولم يفسر الربا في كتابه ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بسنته. ثم ذكر بسنده عن مالك بن أوس بن الحدثان سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. ثم ذكر بسنده عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث فقالوا أبو الأشعث فجلس فقال غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نصحبه ونشهده فلم نسمعها منه. فقام عبادة فرد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية، أو قال وإن رغم معاوية، ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء، هذا أو نحوه. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. ثم ذكر بسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء، من زاد أو ازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. ثم ذكر بسنده عن بلال رضي الله عنه قال: كان عندي تمر دون، فابتعت به من السوق تمرا أجود منه بنصف كيلة، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما رأيتك اليوم تمرا أجود منه، من أين لك هذا يا بلال؟ قال: فحدثته بما صنعت فقال: انطلق فرده إلى صاحبه وخذ تمرك فبيعه بحنطة أو شعير اشتري به من هذا التمر. قال: ففعلت ذلك، ثم أتيته به، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، فما كان من فضل فهو ربا، وقد كان ربا الجاهلية فيما. ثم ذكر بسنده عن زيد بن أسلم رحمه الله أنه قال: كان الربا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الحق، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ منه، وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل. قال أبو عبد الله: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي قد ذكرها فسماها ربا، ثم اختلف الناس فيما جاوز هذه الأشياء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى أيضا إلى بيان السنة النبوية حتى للمعاملات في البيع والشراء، فالله عز وجل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: فأجمل الله عز وجل إحلال البيع وتحريم الربا في كتابه، أجمل، ما بين كيف يكون الحلال وكيف يكون حراما، وفسرته السنة النبوية، وأحل الله البيع وحرم الربا. وسيأتي إن شاء الله من كلام المصنف أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أن كل بيع محرم فاسد متضمن للربا، ولو لم تكن فيه صورة الربا في الظاهر، لأن الله عز وجل جعل المعاملة على قسمين: بيع حلال وربا حرام. فاستدل بعض أهل العلم على بهذه الآية على أن جميع البيوع الفاسدة مثل بيعتين في بيعة، ومثل المنابذة والملامسة، و يعني بعض البيوع التي جاءت يعني والبيوع التي جاء النهي عنها في السنة النبوية فيها علة الربا، استدلوا بهذه الآية. طيب، قولوا عليه الصلاة، نعم، ثم بين المصنف الأحاديث الواردة في الربا، وهو مثل قول عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب إلى آخره. والربا عند أهل العلم يعرفونه بأنه الزيادة في مال مخصوص، على صورة مخصوصة. والربا يقسمه العلماء إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. وربا النسيئة على صورتين: الصورة الأولى التي هي ربا الجاهلية، وهي قلب الدين على المعسر، بأن مثلا يعطيه دينا 100 ريال إلى وقت محدد، فإذا جاء الوقت فإما أن يسدد ويدفع، وإما أن يزيد عليه. هذا هو ربا الجاهلية الذي كانوا يتعاملون به، ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الثانية لربا النسيئة أن يبيع مالا ربويا مما يجب فيه التقابض نسيئة، يعني يشتري مثلا فضة، طيب يشتري فضة ولا يدفع الثمن حالا، يشتري ذهب بذهب فيأخذ الذهب ويؤخر تسليم الذهب الآخر، فهذا يسمى ربا النسيئة أي التأخير. وربا الفضل أن يزيد في الدين مباشرة، مثلا أعطيه 100 ريال على أن يرد لي مثلا 200 أو 110 أو 100 ريال، فهذا يسمى عندهم ربا الفضل أي ربا الزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث مجملها كالتالي، المذكورات في 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 هذا الحديث تنقسم إلى قسمين عند العلماء أو إلى نوعين، النوع الأول الذهب والفضة، والنوع الثاني البر والشعير والتمر والملح. خلاص. طيب، وكل واحد من هذه الأنواع أو من هذه الأفراد، يعني الذهب والفضة والملح والبر والشعير والتمر، يقال له جنس. خلاص. طيب، إذا بعت الجنس بجنسه، إذا بعت الجنس من نفس النوع، إذا بعت الجنس بجنسه وجب فيه أمران: التقابض والتماثل والتساوي. معناه لو بعت ذهب بذهب، قلنا جنس بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، إلى آخره، يشترط فيه كم شرطان. الشرط الأول التقابض، ومعنى التقابض التسليم، ما ينفض المجلس إلا وكل واحد من المتبايعين أخذ من صاحبه الذي له. الشرط الثاني التماثل، فإذا بعت مثلا طن ذهب لابد أن يكون بطن ذهب، فلا يجوز أن تبيع مثلا طن ذهب بنص طن أو طن بطنين، ما يجوز، لابد أن يكونا متماثلين. فإذا إذا بعت الشيء بجنسه وجب فيه كم شرطان، الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض. التماثل أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: مثلا بمثل، سواء بسواء. والتقابض أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: هاء وهاء، وفي رواية: يدا ويد، يدا بيد، الذهب بالذهب والبر بالبر إلى آخره. خلاص. طيب، وإذا اختلفت الأنواع، بمعنى عندنا الآن نوعين، عندنا نوعان، النوع الأول الذهب والفضة، النوع الثاني بقية الأربعة البر والشعير والملح والتمر، فإذا بعت نوعا بنوع اشترط التقابض فقط وجاز التفاضل. فلو اشتريت فضة بتمر أو شعير أو بملح أو بمثلا بر، طيب جاز التفاضل، يعني الزيادة طن مثلا من فضة بمئات الأطنان من البر أو التمر، ما يشترط التساوي، لكن يجب التقابض، تسلم ويسلمك. فإن اشتريت برا طيب بذهب نسيئة سمي ربا النسيئة، يعني أجلت الدفع سمي ربا النسيئة. واضح الآن الصورة؟ فإذا اختلفت الأنواع اشترط شرط واحد فقط وهو التقابض. إذا بعت الشيء بجنسه اشترط التقابض والتماثل. وعلى هذا جرت هذه الأحاديث. فقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالورق يعني بالفضة ربا إلا هاء وهاء، ما اشترط التماثل، اشترط التقابض، هاء وهاء الايش؟ التسليم والتقابض، يعني تعطيه في قبضتي ويعطيك في قبضتك أي في يدك. والتمر بالتمر إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. في الأحاديث الأخرى أيضا زيادة يدا مثلا بمثل، مثلا بمثل. نعم. وأما قصة معاوية رضي الله عنه فهم قد غنموا شيئا من الفضة، آنيا من الفضة، وكأنه من هذه الفضة حصل فيها إيش؟ بيع، إما أنها بيعت فضة بفضة نسيئة أو متفاضلة، فلما بيعت ورأى هذا العمل رآه عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو راوي حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، وهو من رواة هذا الحديث، غضب لأنه رأى مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتبايعون في أموال ربوية يشترط إذا كانت من جنسها التقابض والتماثل، وإذا كانت اختلفت النوع يشترط فيها التقابض فقط، فوقعوا في الربا، فوقعوا في الربا. فلذلك يعني لما رأى ذلك معاوية أورد عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء. فإذا كأنهم كانوا يبيعون فضة بفضة، فاشترط ماذا؟ المماثلة، وعينا بعين، فمن زاد أو زاد أو فمن زاد أو ازداد فقد أربى، أي فقد وقع في الربا، أي فقد وقع في الربا. فرد الناس ما أخذوه، مدام المسألة فيها ربا نحن ما نبغى هذا المال الحرام. فلما بلغ ذلك معاوية قام خطيبا خطف الناس وقال ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كنا قد كنا نصحبه عليه الصلاة والسلام ونشهده فلم نسمعها منه. فمعاوية رضي الله عنه ما رد الحديث ولا أنكره، ولكن يقول أنا لا يعني أنا صحبت النبي وما سمعت هذا منه، فكيف يعني عبادة رضي الله عنه كيف عبادة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث نحن ما نعرفها؟ طبعا ليس هذا من رد للسنة، وإنما يعني تثبت أو طلب يعني للعلم، واضح؟ فقام معاوية فقام عبادة فرد القصة يعني رد الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية، لأن هذا حق، لأن هذا حق. ومعاوية رضي الله عنه يعني كرهه بمعنى استغربه، وهذا فيه فائدة. معاوية صحابي جليل خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، معاوية صحابي جليل رغمت أنوف أهل البدع الذين يطعنون فيه، فهو خال المؤمنين وله مكانته وشأنه في الإسلام، وما يطعن في معاوية إلا من في قلبه غل وحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نبه بعض أهل العلم على أن من يطعن في معاوية إنما غله منه لمذهبه الخارجي، يكون عنده نزعة خارجية فيحقد على معاوية رضي الله عنه. فلذلك لا يعرف أن أحدا طعن في معاوية إلا وهو يعني يميل إلى التكفير وإلى الخروج. نعم تفضل أستاذ. أي نعم، صحابي جليل له مكانة عظيمة عند أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه. فهنا معاوية يعني جوز للناس هذه المعاملة اجتهادا منه خطأ لا تعمدا أو معارضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك مع أنه أخطأ في هذا، هل قال عبادة يعني الأمر سهل نعذر بعضنا بعضا ونمشي، هذا خليفة يعني هذا حاكم وهذا صاحب رسول الله الأمر؟ قال لا، قال والله لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية، أو قال وإن رغم معاوية ما أبالي أن لا أصحبه في جندي ليلة سوداء، يعني لو خرجت من تحت قيادته لجيش أو نحو ذلك. ففي فائدة أن الصحابة قد يقول الواحد منهم القول لا يأخذ، فمعاوية قال هذا القول. أيضا ابن عباس كان يجوز الصرف، سيأتي إن شاء الله معنا. فمع ذلك العلماء لم يقبلوا قول ابن عباس وتراجع عنه رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك خطأ ابن عباس وردوا عليه، وما قالوا بلاش نرد عليه ونصير بلبلة وخلينا يد واحدة وبلاش المشاكل، لا ردوا وبين السنة. وليس المقصود من الرد الطعن في الذوات والأشخاص، إنما المقصود من الرد بيان الحق وإبطال الباطل، إلا إذا كان الشخص المردود عليه من أهل الأهواء والبدع فإنه يحذر منه صيانة للمجتمع المسلم من شره. وأما ما أورد عن بلال رضي الله عنه فقد جاء في الصحيح بلال آخر يعني في قضية التمر الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال كان عندي تمر رديء، تمر رديء يعني غير جيد، قديم أو حشف أو نحو ذلك. قال فبعت 100، قال فبعت منه صاعين بصاع جيد. الآن تمر بتمر هذا إيش؟ بيع شيء بجنسه، يشترط فيه ماذا؟ التقابض والتماثل والتساوي. قال فبعت منه صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تفعل فبع التمر واقبض ثمنه. قال فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري هذا الصاع. فإذا يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحل السليم، الحل السليم. فإذا باع التمر واشترى بالنقود شيء آخر فاشترى نوع بنوع، واضح؟ وإن كان متفاضلا يجوز. ثم قال المروزي رحمة الله عليه، طبعا الباقي قول زيد بن أسلم هو ما سبق في ربا الجاهلية، يعني قد نتجاوز بعض الشيء يعني لبياننا له أثناء الشرح، فما في داعي للوقوف مع كل أثر حتى نستطيع بإذن الله عز وجل أن نختم الكتاب في هذه الدورة بإذن الله عز وجل. نعم. ثم قال المروزي رحمة الله عليه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي قد ذكرها فسماها ربا، فسماها ربا أي إن بيعت بخلاف ما ذكر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم اختلف الناس.
قال أبو عبد الله ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي قد ذكرها فسماها ربا، ثم اختلف الناس فيما جاوز هذه الأشياء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الطائفة كل شيء يكال أو يوزن فهو بمنزلة الستة أشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب لحظة، الآن أنا أبين هذه المسألة ثم نقرأ حتى تتضح لكم، لأنه قد القراءة هذه المسألة بعد أن بين العلماء الأحاديث الواردة في الربا والأموال التي يدخلها الربا واتفقوا عليها الستة الأجناس هذه، الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح، اتفقوا على ذلك، ثم اختلفوا هل غيرها من المطعومات ومن الأثمان يدخل أو يدخله الربا فيشترط فيها إن كان بجنسه التقابض والتماثل، وإن كان بغير جنسه يعني بنوع آخر يشترط فيه التقابض فقط وجاز التفاضل أم لا؟ واضح؟ فاختلف العلماء على أقوال، منهم من قال لا، الأموال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحصرها هي التي يدخلها الربا، وغيرها من الأموال والمطعومات والمأكولات جاز فيها التفاضل والنسيئة، ويعني ما فيها إن شاء الله يدخلها الربا إلا أن تكون محرمة بصورة أخرى. هذا قول أول. القول الثاني منهم من قال لا، يقاس عليها غيرها، واختلفوا في العلة، فمنهم من قال إذا كان مكيلا أو موزونا، إذا كان مكيلا أو موزونا دخله الربا، ومنهم من قال إذا كان مما يطعم دخله الربا. إذن الأول علته عنده الكيل والوزن، والثاني عنده علته الإطعام مطلقا سواء كان يدخر أو لا يدخر. ومنهم من قال وهو الجمهور وهو صواب من القول أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، والعلة في البر والتمر والشعير والملح كونها مكيلة موزونة مطعومة، كونها يدخلها الكيل أو الوزن وكونها مطعومة، واضح؟ هذا هو الصحيح من قول أهل العلم، وعلى هذا سيبين المصنف رحمه الله تعالى أقوال العلماء في ذلك. إذا فهمتم هذا أريد أن أضيف شيء لما سبق من حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة. قلنا الذهب والفضة نوع، والتمر والملح والشعير والبر نوع، وكل واحد يطلق عليه جنس. فإذا بيع الشيء بجنسه اشترط ماذا؟ شرطان: التساوي، التماثل والتقابض. وإذا بيع الشيء بغير جنسه، وإذا بيع الشيء بغير جنسه من نفس النوع، يعني الذهب بفضة، بر بتمر، ملح بشعير، اشترط فيه ماذا؟ شرط واحد وهو التقابض. خلاص. طيب إذا اختلفت الأنواع جاز الأمران. إذا اشتريت، أنا ربما أول وهم في العبارة الآن صححها، إذا اشتريت ملح بذهب جاز الأمران، جاز الأمران، هذا الآن الصحيح، أنا الأول وهمت. أعيد مرة أخرى حتى يتضح المقال. الحديث بيّن أن هذه الأنواع الستة إذا بيع الواحد منها بجنسها اشترط فيها ماذا؟ شرطان: التقابض والتماثل. وإذا بيع الشيء بغير جنسه من نفس النوع، ذهب بفضة فقط، ملح بتمر أو بشعير أو ببر، شعير بملح بتمر أو ببر، وهكذا في نفس النوع، إذا بيع الشيء بغير جنسه من نفس النوع، عندنا الآن نوعان، اشترط شرط واحد اللي هو التقابض. فإذا اختلفت الأنواع، اشترينا الذهب بتمر أو بشعير أو بملح أو بكذا، فضة بتمر أو بشعير أو بملح أو بكذا، جاز الأمران. لذلك قال نعم جاز الأمران، يعني جاز جاز التأخير وجاز التفاضل. ولذلك مثلا يجوز أن تشتري بالريال، مثلا بالريالات وهي ثمن، طيب تشتري مثلا تمرا نسيئة وليس ربا. إيش معنى نسيئة؟ يعني أنا أذهب لصاحب البقالة وأقول له اعطيني مثلا 4 كيلو من التمر، وهو يعرفني فأقول لي مثلا 4 كيلو ب20 ريال، وهو يعرفني فأقول له إن شاء الله أعطيك إياها بعدين، ما حصل تقابض، هل هذا ربا؟ لا، لأنه هنا اختلفت الأنواع، اختلفت الأنواع. واضح ولا أزيد؟ واضح إن شاء الله. طيب إذا فهمتم هذا وفهمتم قضية العلل، ندخل الآن نقرأ كلام المصنف وهو واضح إن شاء الله. نعم.
ذكر رحمه الله بسنده عن النخعي رحمه الله عن أبي معشر عن النخعي أنهما قال: كل شيء يكال ويوزن بمنزلة الستة إذا كان من نوع واحد، فإن اختلف فكان واحد باثنين يدا بيد فلا بأس به، وإذا كان نسيئة فكرها. ثم ذكر رحمه الله بسنده عن إبراهيم قال: ما كان من شيء واحد يكال فمثلا بمثل، فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد، وإذا كان شيئا واحدا يوزن فمثلا بمثل، فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد. ثم ذكر بسنده عن إبراهيم أنه كان يكره كل شيء يكال أو يوزن أن يباع نسيئة مثلا بمثل، وإن اختلف فلا بأس به يدا بيد. ثم ذكر بسنده عن الزهري رحمه الله قال: كل شيء يوزن فهو يجري مجرى الذهب والفضة، وكل شيء يكال فهو يجري مجرى البر والشعير. ثم ذكر بسنده عن رياح بن الحارث قال: قال عمار بن ياسر في المسجد الأكبر: البعير خير من بعيرين، والشاة خير من شاتين، والثوب خير من ثوبين، والأمة خير من أمتين، لا بأس بهما ما كان يدا بيد، إنما الربا في النسأ إلا ما كيل أو وزن. ثم ذكر رحمه الله بسنده عن حيان بن عبيد الله العدوي وكان ثقة قال: سألت أبا مجلس عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا ما كان منه يدا بيد، فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: إلى متى؟ ألا تتقي الله؟ حتى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو عند زوجته أم سلمة: إني لأشتهي تمر عجوة، بعث بصاعين فأتي بصاع عجوة فقال:
من أين لكم هذا؟ فأخبروه فقال ردوه: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدا بيد، عينا بعين، مثلا بمثل، فمن زاد فهو ربا. ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضا. فقال ابن عباس: جزاك الله الخير يا أبا سعيد، ذكرتني أمرا قد كنت نسيته، فأستغفر الله وأتوب إليه. قال: فكان ينهى عنه بعد. قال روح: وكان حيان رجل صدق. قال أبو عبد الله: وقال الطائفة: كل شيء يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فهو بمنزلة الأربعة الأشياء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ربا. وأما الذهب والفضة فمخصوصان مباينان لسائر الأشياء، لا يشبه بهما شيء، وما جاوز هذه الأشياء فلا ربا فيه. ثم ذكر بسنده عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب. ثم ذكر بسنده عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو فيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب. قال أبو عبد الله: هذا مذهب طائفة من أهل المدينة، وكان الشافعي يقول به وهو بالعراق، ثم ضم إليه بمصر كل ما يؤكل وإن لم يكل وإن ولم يوزن. وقال الطائفة: كل ما كان طعام يؤكل، وإن كان لا يكال ولا يوزن فحكمه كذلك. هذا آخر مذهب الشافعي. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يباع شيء من الطعام بشيء منه نظرة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما اختلف ألوانه من الطعام فلا بأس به، يدا بيد، البر بالتمر، والشعير بالزبيب، وكرهه نسيئة. ثم ذكر بسنده عن عطاء رحمه الله: كره الطعام بالطعام نسيئة. قال سفيان: يقول لحما بحنطة أو قثاء أو بطيخا بحنطة. قال سفيان: ما نرى به بأسا. ثم ذكر بسنده عن طاووس رحمه الله أنه كان يكره الطعام كله بعضه ببعض نسيئة. ثم ذكر بسنده عن طاووس رحمه الله أنه كره السمن بالتمر نسيئة. قال سفيان: ونحن نكرهه. ثم ذكر بسنده عن معمر بن عن طاووس عن أبيه أنه كان يكره اللحم بالبر نسيئة. ثم ذكر بسنده عن عبد الرزاق قال: سألنا الثوري عن ذلك فقال: هذا من أحسن البيوع عندنا. وذهبت جماعة من هؤلاء إلى أن كل ما جاوز هذه الأشياء من البيوع الفاسدة المنهي عنها فليس فيها ربا وإن كانت حراما، وذهبوا إلى أن الربا إنما هو ما تضاعف وربا وازداد ونما إلا ما كان كذلك. وقال الطائفة الأخرى: لا، بل كل بيع حرام مما قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يلتحق لاسم الربا. قالوا: فكذلك قالوا الربا 74 بابا. واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود الذي حدثنا. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لا يصلح صفقتان في صفقة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ثم ذكر بسنده عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: لا يصلح صفقتان في صفقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله. ثم ذكر بسنده عن عبد الرحمن عن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: لا يصلح أو لا يحل صفقتان في صفقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: صفقتان في صفقة ربا، أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا. ثم ذكر بسنده عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في الرجل يشتري الشيء على أن يعطى الدينار 10، فقال: صفقتان في صفقة ربا. قال أبو عبد الله: قالوا: ففي قول عبد الله هذا دليل على أن كل بيع فاسد فهو ربا، وكذا قول عمر في الثمرة المغبطة.
ثم ذكر بسنده رحمه الله عن القاسم قال قال عمر رضي الله عنه إنكم تزعمون أننا نعلم أبواب الربا ولأن أكون أعلم وأحب إلي من أن يكون لي مثل مصر مثل مصر وكورها ولكن من ذلك أبواب لا تكاد يخفين على أحد أن تباع الثمرة مغضفة لما تطب أو يباع الذهب بالورق أو الورق بالذهب نسأ. ثم ذكر بسنده عن مجاهد قال قلت لعبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني بحديث تجمع لي فيه أبواب الربا فقال اتق شف ما لم تضمن.
نعم.
ثم ذكر بسنده عن شريح رحمه الله قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. ثم ذكر بسنده عن جعفر قال لقيت عكرمة مولى ابن عباس فقال لي قال لي اعلم أن أبواب الربا أكثر من أبواب الطلاق فإياك وما خالط النسيئة من هذه البيوع فإنما الربا في النسيئة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس ثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا فيه ننتهي إليه الكلالة والجد وأبواب من أبواب الربا. ثم ذكر بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا فتوفي ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال الربا 73 بابا والشرك نحو ذلك. ثم ذكر بسنده عن مسروق عن عبد الله بمثله. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من غباره. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أبي حل أم بحرام. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الربا 70 حوبا أدناهن مثل ما يقع الرجل على أمه وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال ما هلك أهل نبوة حتى يفشو فيهم الربا والزنا. ثم ذكر بسنده عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال ليس في الحيوان ربا إلا المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. قال أبو عبد الله ففي هذا المذهب يكون قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع عاما في كل ما لم يسمى ربا ويكون كل بيع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في قوله وحرم الربا. في المذهب الأول يكون الربا كل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه ربا وكل ما اشتبه مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك ويكون قوله وأحل الله البيع خاصا واقعا على بعض البيوع دون بعض وهو كل بيع لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما كان قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما واقعا على بعض السراق دون بعض. ونظير ذلك في كتاب الله كثير قد ذكرنا كثيرا منها في غير هذا الموضع. فأما من زعم أنه لا ربا إلا في الأشياء الستة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم فقط فإن هذا قول خلاف ما جاءت به الأخبار عن السلف وخلاف ما أجمع عليه أهل الفتوى من علماء أهل الأمصار ولا نعلم أحدا من السلف ذهب إليه. وروايتهم عن طاووس أنه قال ذلك لا يصح بل الصحيح عن طاووس خلاف ذلك وقد كان أهل الجاهلية يتبايعون بيوعا فيها غرر ومخاطرات نحو بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونهى عن بيع الغرر جملة.
نعم. طبعا هذه النصوص الطويلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من آثار السلف بيّن فيها ما سبق أن اختصرت لكم القول فيه في قضية القياس على هذه الأجناس الستة، هل هي مخصوصة أم يقاس عليها غيرها؟ والكلام الذي ذكره تقريبا واضح، وإنما يعني أنبه على مواضع ما أورده من أثر. نعم، قوله كل شيء يكال ويوزن بمنزلة الستة أي يقاس عليه، أي يقاس عليه. والأثر الذي أورده عن إبراهيم، عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره كل شيء يكال أو يوزن، هذا أثر إسناده ضعيف. وقول عمار البعير خير من بعيرين، الذي يظهر الله أعلم أن معناه أن تبيع بعيرا ببعير خير من أن تبيع بعيرا ببعيرين، لأنك إذا بعت بعيرا ببعيرين خالفت السنة ووقعت في الربا وأمر محرم، ولو كان في الظاهر أنه أكثر، واضح؟ بينما لو بعت بعيرا ببعير فقد وافقت السنة ووقعت في أمر حلال، والله عز وجل يوفق لك الأمر ويوسع عليك من فضله. ولذلك هذه فائدة مهمة، الإنسان لا يظن أن يعني الحرام لو كثر أنه ينفعه، بل يضره ويكون وبالا عليه. فأشار عمار رضي الله عنه إلى أن بيع الربا ولو كان فيه زيادة إلا أنها ممحوقة، ويمحق الله الربا، يمحق يعني يذهب بركته ويذهب ما فيه من خير. نعم، ثم أيضا الصرف الذي أجاز ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس كان يقصر الربا في النسيئة، فكان يقول إنما الربا في النسيئة، أو كما قال رضي الله عنه. أما أن يبيع ذهبا بذهب متفاضلا فأجازه في أول الأمر، يعني خطأ منه رضي الله عنه وأرضاه، فذكره أصحابه ومنهم أبو سعيد الخدري، ذكره بقوله إلى متى ألا تتقي الله عز وجل، أي إلى متى وأنت تخالف السنة وتقول قولا باطلا، ولو كنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت حبر هذه الأمة، ولو كانت منزلتك منزلة عظيمة عندنا، ولكنك خالفت الحق، ألا تتقي الله؟ وهذا موقف عظيم يدلنا أن السلف كانوا يردون على المخالف، فهل كان في هذا طعن فيه؟ وهل كان في هذا تتبع لزلات ابن عباس؟ هل كان السلف يفعلون هذا؟ لا. فإذا طيب لو سكت السلف عن ابن عباس وانتشر قوله، لانتشر القول بالربا، وابن عباس لا يقصده رضي الله عنهما. فلذلك أيضا من التنبيهات اللطيفة التي نبه العلماء عليها، يقولون يا أتباع فلان إذا كنتم فعلا تحبونه فالواجب أنكم تفرحون بالرد عليه، لأنه لما يبين خطأه ويجتنب طيب تقل المؤاخذة عليه، فلا يكثر أتباعه على الخطأ. واضح الدقيقة الآن كيف؟ إذا كنتم تحبونه فعلا وما تبغون أحد يتكلم عليه طيب ولا تريدون له إلا الخير، فبالعكس تفرحون بالرد على خطأه حتى تقل التبعة عليه، ما يأتي وراء جماعات أنت أفتيتنا بهذا. واضح؟ وهذا فقه دقيق يجب أن يراعى من العالم ومن المتعلم. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه هذا دليل يعني على منهج السلف رضوان الله عليهم، لما علم الحق رجع إليه ولم يخالف، وما قال لا إيش يقولون عني الناس اللي ما أفهم، إيش يقولون عني الناس، لا خلاص قول انتشر والناس عرفت بعدين يعني تضعف صورتي عندهم. الله عز وجل ما جعل العلماء لتضعف صورتهم أو تقوى، إنما جعلهم هداة يهدون الناس إلى الحق، لا إلى أقوالهم وإلى باطلهم، يعني إلى قول باطل، إنما جعلهم علماء يهدون إلى الحق. ففي هذه القصة يعني من الفوائد ما سبق. أيضا يعني هنا تنبيه على قضية أيضا الصرف، إذا كانت الريالات هذه ثمنية وتقاس على الذهب والفضة خلاص، فإن بعض أهل العلم نبه قال إذا ذهبت إلى صاحب يعني عن شخص وعندك مثلا 10 ريالات 100 ريال تريد أن تصرفها إلى ريالات خلاص، فأنت الآن تبيع شيء يعني بجنسه طيب، فيشترط له التقابض والتماثل، كيف يعني؟ ما تيجي مثلا تعطيه 100 ريال يقول لك يلا خذ هذه 90 باقي لك 10 ريال وتروح، هذا خطأ. لأن إذا قلنا كما قال أهل العلم أنها علتها الثمنية، علة الذهب والفضة الثمنية، فيقاس عليها غيرها منها الريالات والعملات، فيجب عند الصرف التقابض، يجب عند الصرف التقابض والتساوي إذا كان بجنسه، إذا كان بجنسه. وإذا بعت ريالات بدولارات أو مثلا بجنيهات أو بريالات أخرى من غير مثلا جنس الريالات السعودية كالريالات القطرية جاز فيها التفاضل مع وجوب التقابض، واضح؟ جاز فيها لأنه الآن إيش؟ جنس بغيره من نفس النوع، فجاز التفاضل ووجب التقابض، واضح الآن؟ نعم. أيضا ما أورد يعني مذاهب أهل العلم، منهم من رأى الثمنية، منهم من رأى الكيل والوزن، منهم من رأى الطعمية، منهم من رأى كذا. طيب، وقوله في أثر ابن عمر أنه كان يكره أن يباع شيء من الطعام بشيء منه نظرة، ما معنى نظرة؟ يعني مؤخرا، ها؟ يعني ما فيه تقابض، هذا معنى قوله نظرة. وقوله كان إن ابن عمر كان يكره، وقوله في الرواية التي بعدها عن ابن عمر وكرهه نسيئة، وقوله فأكرهه لكم، ليس معنى الكراهة التي هي عندنا الكراهة الاصطلاحية ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. الكراهة عند الكراهة لها معنيان أو اصطلاحان، كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية. والسلف كانوا يطلقون المكروه على الحرام تورعا، فلذلك ما يمكن أن نحمل أقوالهم هنا أنه كرهه بمعنى أنه يجوز فعله طيب لكن أفضل تركه، لا، إنما كرهه أي رآه حراما، رآه حراما. طيب، أثر ابن طاووس أنه كان يكره الطعام كله أنه كان يكره الطعام كله بعضه، كان يكره الطعام كله بعضه ببعض نسيئة، يعني يدخل الربا في جميع المطعومات سواء كانت تكال أو لا تكال، سواء كانت توزن أو لا توزن، العلة عنده إيش؟ الطعمية، كون طعاما، واضح؟ لكن هذا الأثر عن طاووس ضعيف لم يصح عنه. قول سفيان هذا من أحسن البيوع عندنا، يعني ما يرى أنه هذا يدخل فيه الربا. قال قال المروزي وذهبت جماعة من هؤلاء إلى أن كل ما جاوز هذه الأشياء من البيوع الفاسدة المنهي عنها فليس فيها ربا، يعني بيع الملابسة، المنابذة، الملامسة إلى آخره ما فيها ربا، إنما يعني هي بيوع محرمة فقط ليس فيها ربا. وقالت طائفة أخرى لا، بل كل بيع حرام مما قد نهي عنه، مما قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يلتحق لاسم الربا. لماذا؟ الربا يحصل فيه ماذا؟ يحصل فيه أني أنا مثلا أعطيت شخص 100 ريال على أن يرد لي فيه مثلا 150 110 100 إلى آخره. الآن أنا أعطيته لا من باب أنه تعامل وينفعني وأنفعه، من باب الإحسان والترفق. طيب هو الآن لما يرد المية، رد المية اللي أنا أعطيته إياها، طيب هذه 20 أو 30 أو 50 أنا أخذها من غير مقابل، من غير وجه حق، من غير مقابل له، واضح الآن؟ هذه من علل إيش؟ الربا، واضح؟ البيوع المحرمة فيها نفس هذا المعنى، إنه يحصل فيها انتفاع لأحد الطرفين وعدم انتفاع الطرف الآخر، فمن هذا الوجه كان فيها الربا، وهو الانتفاع لأحد الطرفين دون الآخر، والمقصود من البيع حصول النفع للطرفين، حصول النفع للطرفين. فمن هذه الصورة أو من هذا الوجه قال العلماء إن الربا علته موجودة في جميع البيوع المنهي عنها، وستأتي إن شاء الله البيوع المنهي عنها، واضح؟ نعم. أما قوله في الرواية الربا 70 بابا، يعني هو أبواب كثيرة، ليس فقط ما 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 مر معنا في الأحاديث، ها، هو يعني يدخل فيه، تدخل فيه البيوع المحرمة، هذا مقصودهم. وقوله لا يصلح صفقتان في صفقة، الصفقتان يعني بيعتان في بيعة، وسمي البيع صفقة لأن المتبايعان يعني إما عند البيع يصفق وإما عند التقابض يصفق، واضح؟ فسمي الصفقة. طيب، صفقتان في صفقة، وجاء في الأثر الذي يليه صفقتان في صفقة ربا، أن يقول الرجل إن كان بنقد كذا وإن كان إلى أجل بكذا. لا تدخل صورة بيع التقسيط في هذه الصورة. لماذا؟ لأنه الصورة المنهي عنها أن لا يستقر العقد. معليش نحن نطول عليكم اليوم، تعبناكم يعني، لكن يعني إن شاء الله ننتهي بإذن الله سريع. نعم، لأن الصورة المنهي عنها طيب أن لا يستقر العقد على أحد الصورتين، إن كان بأجل 100 ريال وإن كان نقدا ب50 ريال. أنا أخذت السلعة ورحت، جيت وعطيته 50، يقول لا أنا أبغاها بأجل. فإذا إيش اللي يحصل؟ تنازع وتخاصم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستقر العقد على نوع واحد، واضح؟ أما بيع التقسيط فإما أن تشتري تقسيطا مباشرة وإما أن تشتري نقدا مباشرة، فليست فيها صفقتان في صفقة واحدة، خلافا للشيخ الإمام العلامة الألباني رحمة الله عليه، كما نبه على ذلك الشيخ ابن باز بن عثيمين وغيره من أهل العلم. وهذا يعني الألباني كما سبق، الألباني على العين والرأس، وهو إمام هدى ونحبه، ولكن إذا خالف قوله يعني الصواب أو مثلا الأرجح أو الراجح يبين هذا، ولا يعني فهو مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم. وقوله وكذلك قول عمر في الثمرة المغطفة، المغطفة الثمرة المغطفة، أولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الثمرة المغطفة هذه قاربت على بدو الصلاح لكنها ما صلحت، واضح؟ فبعضا قد يبيعها، فنهى عمر رضي الله عنه عن ذلك. وقوله من أن يكون لي مثل مصر وكورها، كورها كأنه معناه يعني ملحقاتها أو مخاليفها، ما يلحقها من قرى وأماكن، ويطلقون الكورة يعني مثل المحلة، مثل المحلات، وكأنها المحلات التابعة للمدينة، المحلات التابعة للمدينة. هذا يعني فيما أذكر من اصطلاح أهل العلم في تعريف يعني في 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 كتب المعاجم البلدانية. نعم. وأثر عمر ضعيف، أثر عمر رضي الله عنه ضعيف. ثم ما أورد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني بحديث تجمع لي باب الربا، قال نعم قال قال مجاهد قلت لعبد الرحمن لعبد الرحمن ابن أبي ليلى حدثني بحديث تجمع لي فيه أبواب الربا، يعني أعطيني كلمة مختصرة واتقي فيه الربا. قال اتقي شف ما لم تضمن. الشف هي الزيادة والربح، فيقول له اتقي أن تربح شيء ما هو في ضمانك أنت، شيء أنت يعني لا يحق لك أن تربحه. فهذه قاعدة عامة، ما لم تضمن أي ما لم يدخل في ضمانك ويجوز لك أن تربحه، ويجوز لك أن تربحه. فشيء إذا أنت أسلم ما تضمنه فكيف تربح به؟ فكيف تربح به؟ لأنه الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، واضح إلى آخره. فلذلك قال أهل العلم المعنى وهو ربح ما لم يضمن. ثم قال ثم أورد عن ابن عباس يعلم أن أبواب الربا أكثر من أبواب الطلاق، وهذا مثل ما مر لكنه أثر ضعيف عن ابن عباس لم يصح رضي الله عنه. طيب. وقول عمر وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أو لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا فيه تنتهي إليه الكلالة والجد وأبواب من أبواب الربا، حتى يبين لنا عهدا، يعني يبين لنا الحكم الشرعي في ذلك. الكلالة ما ورد في المواريث، وهو من مات وليس له ولد طيب ولا ها ولا أصل كذا، ليس له ليس له أصل ولا فرع، إنما له حواشي خلاص. والجد مع كأن الظاهر مع الإخوة، كأنه مع الإخوة، وهل يسقط وهل يعني ينزل منزلة الأب أم لا. قال وأبواب من أبواب الربا التي وقع الاختلاف أو وقعت الربا فيها، هل هي ربا أم لا. ثم قال عن عمر فدعوا الربا والريبا، يعني ما شككتم فيه دعوا اتركوه تورعا. نعم. ثم أورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتن على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف. ثم أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة بلفظ صحيح: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أبحل أم بحرام. وهذا الحديث فيه التنبيه أن الإنسان ينبغي أن يتقي الشبهات وأن يتورع وأن يسأل عن الأمور هل هي محرمة أم غير محرمة. وهذا يعني من علامات الساعة. الأحاديث الأخرى أيضا واضحة: ما لك أهل نبوة يعني أهل كتاب حتى يفشو فيهم الربا والظهر والزنا، أي حتى يظهر فيهم وينتشر فيهم الربا والزنا دون إنكار عليهم. أما المضامين والملاحيق وحبل الحبلة هذا سيأتي إن شاء الله من كلام المصنف. قال: ففي هذا المذهب يكون قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع عاما في كل ما لم يسمى ربا، خلاص، ويكون كل بيع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في قوله وحرم الربا في المذهب الأول. طيب، إيش هو المذهب الأول الذي حكاه؟ نعم، قوله: ففي هذا المذهب، المذهب الآن اللي يحكيه هو المذهب الثاني الذي يقول إن البيوع المحرمة هي ربا. انتبهوا الآن لقول المروزي، قول مهم، يقول: على هذا المذهب، ما مراده في قوله في هذا المذهب؟ القول المذهب الذي يقول إن البيوع المحرمة مشتمل على الربا، يكون قول الله عز وجل: وأحل الله البيع عام في كل ما لم يسمى ربا، من الربا المعروف ومن البيوع المحرمة، ويكون كل بيع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الربا في قوله وحرم الربا. لكن على المذهب الأول الذي يقول الربا خاص بهذه الأشياء والبيوع المحرمة ليست علة الربا، هي محرم الأمر آخر، على هذا المذهب يكون قوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا المخصوص هذا، خلاص، وما يماثله من الأصناف، وأحل الله البيع عام خصصته السنة بالبيوع المحرمة. واضح الآن كيف يعني ما هو مراد المصنف رحمه الله تعالى؟ ولا أعيد مرة ثانية. أولا، المصنف أورد كم قول؟ أورد قولين: هل البيوع المحرمة ربا أم لا؟ على القول بأن البيوع المحرمة ربا فيكون قوله عز وجل: وأحل الله البيع عام وحرم الربا المعروف والبيوع المحرمة. وعلى القول الثاني أن البيوع المحرمة لا يدخلها الربا، يعني ما فيها علة الربا، يكون قوله عز وجل: وحرم الربا خاص بالأصناف المعينة وما يدخل فيها، وقوله وأحل البيع عام لأنه قوله وأحل البيع يشمل حتى البيوع المحرمة، فالسنة خصصت هذا العموم وبينت أن البيوع المحرمة ليست داخلة في قوله وأحل البيع. ولذلك لما يجينا إنسان يقول: يا أخي هذا بيع، والله يقول وأحل الله البيع، نقول له: ليس كل الأنواع حلال، لأن السنة بينت أن بعض الأنواع حرام وهذا منها. واضح الآن؟ ثم قال: خاصة وهو كل بين كما في قوله والسارق والسارق أيديهما، واقعا على بعضها السراق دون بعض، يعني ليس كل سارق تنطبق عليه الآية. لماذا؟ لأن السنة بينت أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، مع أنه أنا إذا مثلا الشخص إذا سرق شيء أقل من ربع دينار هو سارق. واضح؟ فالسنة خصصت هذا أو قيدت هذا العموم. ثم رد على الذين يقولون أنه لا ربا إلا في هذه الأشياء الستة وهم الظاهرية ومن تابعهم، قالوا فقط في هذه الأصناف الستة ولا يقاس عليها. ثم رد عليهم برد قوي، قال: هذا قول خلاف ما جاءت به الأخبار عن السلف من الصحابة، وخلاف ما أجمع عليه أهل الفتوى من علماء الأمصار، ولا نعلم أحدا من السلف ذهب إليه. هذه قاعدة، إذا جاءنا إنسان بقول مصلحة الأمة، مصلحة أمك، مصلحة أبوك، مو شغلنا هذا، هل هذا القول الذي تدعي أنه مصلحة قال به أحد من السلف أم لا؟ إن قال به أحد من السلف على العين والرأس من الصحابة، وإن لم يقل له فإن المروزي يقول: ولا نعلم أحدا من السلف ذهب إليه، فإذا فهو قول باطل. واضح؟ قال: وروايتهم عن طاووس، وما نقلوه عن طاووس أنه كان يقول بذلك لا يصح عنه. بل الصحيح عن طاووس خلاف ذلك، أنه كان يقول أنها يقاس عليها. وقد كان أهل الجاهلية يتابعون بيوعا فيها غرر ومخاطرات، وسيأتي هذا إن شاء الله، نحو بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونهى عن بيع الغرر جملة. وسيأتي إن شاء الله في إن شاء الله إن احنا أحيانا الله وإياكم في العصر بيان هذه الأمور. لكن أريد أن أخلص أو أن أبين قضية مهمة. انتبهوا يا إخوان إلى هذا المسلك السلفي القوي في الرد على المخالفين للحق. انتبهوا الآن ماذا يقول أو ماذا فعل المخالفون. جاءوا وبحثوا عن قول خلاف الحق، فقالوا هذا القول الذي نقول به قال به طاووس، إذن نحن لنا قول ولنا وجه في قولنا. فماذا فعل؟ أولا قال هذا القول عن طاووس لا يثبت، خلاص، بل ثبت عنه خلافه. جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم لما يأتون في بدعهم وضلالاتهم يقولون مثلا نحن نفعل كذا، وقد أفتى بهذا بعض أهل المذاهب. طب هل فتوى أهل المذهب حجة في حد ذاتها أم الحق في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة؟ إذن لا حجة لهم في قول باطل أو شاذ أو لا قائل به أو قول ضعيف لا يثبت عن من نقل عنه ويحتجون به. ولذلك تراهم يقعون في المخالفات الشرعية ورد السنن ويحتجون أنه قال به أحد العلماء. فإذا أنت ضللتنا ضللت هذاك العالم، لا فرق بين الاثنين. ذاك العالم ربما اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وأنتم مقيمة عليكم الحجة، فما السبيل وما الجواب عن هذه الحجة بين يدي الله عز وجل وقد وقفتم عليها؟ ولا يجوز أن يستدل بالخلاف على جواز منهجهم، لأن هذا مذهب أهل الباطل في رد الحق، وإلا لضاعت السنة. لأنه ما من عالم إلا وله قول يخالف السنة إلا من رحم الله، طبعا يقوله يعني خطأ. فإذا أخذنا بقول كل عالم ورددنا السنن ضاعت السنة، ومتى يتميز الحق من الباطل؟ ولذلك يجب أن نعلم أنه هذا أصل باطل عند جماعة الإخوان في تقرير وتبرير ما هم عليه. حتى الخروج على العلماء على الحكام استدلوا بخروج يعني بعض الخوارج، حتى مو بعض السلف، واستدلوا بسعيد بن جبير رحمة الله عليه. وسعيد بن جبير مجتهد وأخطأ وخطأه العلماء، فقالوا سعيد بن جبير خارجي، نقول أخطأ وأنكر عليه العلماء، قالوا نحن نفعل مثله. قلنا لا حجة لكم، لأن الأحاديث النبوية وردت في تحريم الخروج على الإمام. فإذا هذا أصل باطل عندهم يجب أن نحذر منه. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إن شاء الله دقيقة بس. طيب هذا نبهنا عليه. طيب هذا الأخ جزاه الله خير ينبهني على قضية الأمس، أني ذكرت أنه الرمل ما بين الركن اليماني الى الحجر الاسود انه يكون يعني مشي، ما هو رمل، لما ثبت عن ابن عباس. والحقيقه انا يعني هذا الذي وقفت عليه في سنن ابن ماجه وصححه الالباني، ونقل هنا الاخ عن الشيخ البسام. وانا سالت امس الشيخ اللحيدان حفظه الله تعالى، فقلت له يا شيخ ثبت عن ابن عباس كذا كذا كذا، فهل نقول انه هذه سنه؟ قال لا، لان قال بل السنه ان يرمل في الثلاث الأطواف في ثلاث الأطواف الطوافات أو نعم في ثلاث الأطواف كلها من الحجر إلى الحجر. وهنا الأخ نقل عن الشيخ البسام أنه قال الحكم منسوخ، وعلي أنا أتوقف في هذه المسألة. ويعني أنا الآن يعني أتابع قول الشيخ اللحيدان وقول الشيخ البسام، ولابد أني أرجع إلى أثر ابن عباس وأرى يعني وأنظر أقوال العلماء فيه إلى آخره. لكن يعني الأخ هذا جزاه الله خير نبهني أيضا مرة أخرى، فأنا يعني أنقل لكم قول الشيخ البسام وقول الشيخ اللحيدان، وهم أعلم وأورع وأثبت من قولي. واضح؟ يقول إن سيد قطب طعن في معاوية، نرجو منكم ذكر الكتاب الصفحة إن أمكن، وما موقفنا من كتب هذا الرجل. سيد قطب نعم طعن في معاوية وفي عمرو بن العاص وفي عثمان وفي نبي الله موسى وفي أهل السنة والمسلمين مساجدهم معابد وثنية إلى آخره. إذا أردت الوقوف على هذا فعليك بالرجل الذي يعني نخل كتب سيد قطب نخلا، وهو الشيخ ربيع المدخلي جزاه الله خير في عدة كتب منها أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب، ومنها موقف سيد قطب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها. ونقل الشيخ بالجزء والصفحة ونقل كلام سيد قطب في معاوية دون افتراء عليه. ونقول من وقف في كلام الشيخ ربيع الذي نقله عن سيد قطب، من نقل على تحريف أو بتر أو نقص وأنه سيد قطب له كلام يخالف هذا الكلام، طيب فليبينه لنا، ونحن والله إننا ننصح الشيخ ربيع إن كان مخطئا. ولكن ما استطاعوا من عشرات السنين والشيخ يرد أن يفعلوا هذا، بل طلب منهم المشايخ ومنهم الشيخ ربيع وغيرهم، طلبوا من محمد قطب وغيره، قالوا لهم طيب كتب سيد قطب احذفوا الباطل الذي فيها ووزعوها على الناس، فرفضوا إلا تنشر بالباطل الذي فيها من وحدة وجود وصبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموقف من كتب هذا الرجل أن تترك ولا تقرأ، لأن الرجل كما قال الشيخ الألباني جاهل بالأصول والفروع، ويحرم عند أهل العلم أخذ العلم من الجهال. طيب الفرق بين الخوارج والبغاة، والله هذا الآن ماني فاهم كلامه، يتكلم عن علة الربا من الربا، إذا بعدين يكلمني. الفرق بين البغاة والخوارج، البغاة هم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طيب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. البغاة أناس من المسلمين اجتهدوا وأخطأوا ويطالبون بحق في ظنهم، طيب ولهم عذر أو يعني اجتهاد هم مخطئون فيه، لكن لا يكفرون من يقاتلونهم ولا يستحلون دماءهم، واضح. ولذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم مؤمنون. أما الخوارج فهم الذين خرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف والسلاح يعني وفي الوقت الحاضر بالرشاشات وبالمفجرات وإلى آخره، مستبيحين دماءهم مكفرين لهم، واضح. هذا الفرق بين الاثنين، وفرق واضح. وبعض أهل العلم يجمل في العبارة فيدخل البغاة في الخوارج لأنهم كلهم يحملون السلاح، لكن الفرق بينهم دقيق. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم شرقت لا تحت أديم السماء، وبأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، والله يصف البغاة بأنهم مؤمنون، ففرق بين الطائفتين، واضح. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقبل البدء في قراءة درس هذا اليوم فأحب أن أنبه على خطأ وقع مني بالأمس في قولي إن الرمل في طواف القدوم لا يشرع إلا في الحج فقط، وهذا خطأ أستغفر الله منه، ولعل يعني وهذا وهم مني، لأن المعنى عند أهل العلم أن الرمل لا يشرع إلا في طواف القدوم للآفاق، لا يشرع إلا في طواف القدوم للآفاق، سواء كان عن حج أو لعمرة، سواء كان لحج أو لعمرة، فأحببت أن أنبه على هذا الخطأ وأستغفر الله منه. نعم تفضل.
بسم
ذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب السنة بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد معك؟ فقال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وكانت عائشة قالتها. ثم ذكر بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جئنا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله، أفما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهنة إحداكن في بيتها تدرك به عمل المجاهدين في سبيل الله. ولم يختلف أهل العلم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرض الجهاد على النساء ولا على العبيد ولا على من لم يبلغ من الأحرار. ثم ذكر بسنده عن أبي إسحاق أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: استصررت أنا وابن عمر. قال: وكان المهاجرون نيفا على 60، وكان الأنصار نيفا على 240. ثم ذكر بسنده عن زيد بن جارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغر ناسا يوم أحد، منهم زيد بن جارية يعني نفسه، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وسعد بن حبيبة، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر. ثم ذكر بسنده عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن أبي وقاص، أخرجه إلى بدر واستصغره، فبكى عمير فأجازه، قال سعد: فعقدت عليه حمالة سيفه، ولقد شهدت بدرا وما في وجهي إلا شعرة واحدة أمسحها بيدي، ثم أكثر الله لي بعد من اللحى، يعني البنين. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني في المقاتلة، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15، فأجازني في المقاتلة. قال نافع: حدثت عمر بن عبد العزيز فقال: هذا أثر نجعله بين المقاتلة والذرية. ففرض لمن كان في أقل من 15 في الذرية، وفرض لمن كان ابن 15 في المقاتلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14، فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15، فأجازني. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة من سنة بالقتال، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة، فأجازني. قال: فقدمت على عمر وعمر يومئذ خليفة، فحدثته بهذا الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن تفرضوا لابن 15 سنة، فما كان دون ذلك فألقوه في العيال. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ابن عمر ورافع بن خديج يوم الخندق وهما ابنا 15 سنة. ثم ذكر بسنده عن خالد بن ذكوان قال: سألت الربيع قلت إن عندنا نساء حوريات يقول
سألت الربيع، هذه بنت معوذ،
قال: سألت الربيع قلت إن عندنا نساء حوريات يقولن إنه قد كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. قالت: كنا نغزو ولا نقاتل، ولكننا نسقي القوم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. ثم ذكر بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. ثم ذكر بسنده عن عطاء
قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن قتل الصبيان، وعن العبد هل له في المغنم نصيب، وعن النساء هل كن يخرج بهن أو يحضرن القتال، وعن الخمس لمن هو. فكتب إليه ابن عباس: أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم، وأما العبد فليس له في المغنم نصيب، فليس له في المغنم نصيب ولكن يرضخ لهم. وأما النساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يخرج بهن يداوين الجرحى ويقمن على المرضى ولا يشهدن القتال.
نعم، هذه الآثار التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى إنما أوردها تتميما لكلامه السابق أن القرآن الكريم جاءت الآيات فيها بالأمر بالجهاد، وجاء الأمر بالجهاد فيها مطلقا عاما يشمل جميع المسلمين صغارا وكبارا، نساء ورجالا، أحرارا وعبيدا. فعلى هذا العموم، على هذا العموم يدخل جميع المذكورين سابقا في هذا العموم، ولكن السنة بيّنت أن الجهاد إنما وجب على بعض دون بعض، فوجب على الرجال دون النساء والصبيان، ووجب على الأحرار دون العبيد. فهذه الآثار كلها مراد المصنف رحمه الله تعالى بها أن يبين لنا ما جاء في السنة من تخصيص النساء من الأمر بالجهاد، فلا يدخلنا في الأمر بالجهاد. فقد سألنا النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، يعني عن الجهاد، فدلهم عليه الصلاة والسلام أن أفضل الجهاد بالنسبة لهن حج مبرور. والنساء حينما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال ما كنا يحملن السلاح، إنما كما ذكر في هذه الآثار يداوين المرضى ويعني يسقينهم الماء ونحو ذلك. وأيضا الصبيان ما كانوا يخرجون للجهاد، فقد كانوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يقبل منهم عليه الصلاة والسلام إلا يعني من بلغ 15 سنة، فحينها يفرض عليه الجهاد، أي يجيز خروجه ويوجبه عليه. هكذا أتت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا واضح وقد مر معنا ما يتعلق به، لكن ننبه على أمور. الأمر الأول، أثر أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جئنا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله. هذا حديث ضعيف. التنبيه الثاني أيضا، أثر زيد بن جارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغر ناسا يوم أحد، هذا أيضا ضعيف. أيضا التنبيه الثالث، حديث سعد بن أبي وقاص رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن أبي وقاص، هذا أيضا أثر ضعيف. لكن قول سعد: ولقد شهدت بدرا وما في وجهي إلا شعرة واحدة أمسحها بيدي، هذا ثبت عنه، هذا ثبت عنه رضي الله عنه. وقوله في الحديث أو في الأثر، قوله في الأثر، الربيع هذه امرأة، هي الربيع بنت معوذ بن عفراء، امرأة، قالت إن عندنا نساء حروريات، يقولن إلى آخره. حروريات جمع حرورية، وحرورة موضع قرب الكوفة، حرورة موضع قرب الكوفة، نزل به الخوارج عند خروجهم على علي رضي الله عنه. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما جاءتها تلك المرأة وقالت: ما بال النساء يقضين الصيام ولا يقضين الصلاة، فقالت لها: أحرورية أنت، أي أمتشددة ومستقلة لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه تلك المنطقة ينسب إليها الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغلو في العبادة دون فقه لدين الله عز وجل. نعم. وأيضا قوله قول ابن عباس رضي الله عنه لنجدة الحروري: أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم. هذا يبين لنا سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الصبيان مقتولين ضمن المشركين. فهؤلاء الصبيان لا يعرف حالهم، أيموتون على الكفر أم على الإيمان؟ فلما يقتلوا في هذا العمر فلا شك أنه يعني جرم ويقدام على فعل ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأما قوله يرضخ لهم، الرضخ يعني المقاتل الأصل أن يرث من الأصل أن يأخذ من الغنيمة قسمه، ولكن بعض من يقاتل ممن ليس أهلا للقتال يرضخ لهم الإمام، بمعنى يعطيهم عطاء غير مقدر، عطاء قليلا يكرمهم به، فهذا يسمى الرضخ، هذا يسمى الرضخ. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قوله، وهذا أيضا ثابت عنه، أن نجدة، وهذا رجل من الخوارج، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، أي عن خصال، فقال ابن عباس: إن الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية، أي الخوارج، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه، فكتب إليه نجدة. هذا فيه بيان أن يعني أهل البدع والأهواء وأهل الضلالات الأصل أن لا يعني يتعامل معهم، وأن يعني يجتنبوا إلا لمصلحة دعوتهم للحق وبيان الحق لهم، خاصة من أهل العلم والفضل، لأن الناس يعني قد يغترون بتعامل العلماء مع أمثال هؤلاء، فيظن العامة أن هؤلاء يعني لا ضرر من التعامل معهم، بدليل أن العلماء يتعاملون معهم. فهذا عن ابن عباس فقه دقيق رضي الله عنه، هو خشي من كتمان العلم وأراد نشره. نعم، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال: وأما الخمس،
قال
نعم، تفضل. وأما الخمس، اقرأ مرة أخرى.
ذكر رحمه الله بثانية أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلاف، فقال ابن عباس رضي الله عنه: إن الناس يقولون إن ابن عباس كاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه، فكتب إليه نجدة. أما بعد، فأخبرني، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب النساء؟ هل كان يخطب لهن بسهم؟ هل كان يخطب الصبيان؟ وعن المسلم من هم؟ فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب النساء؟ قد كان يخطب بهن يداوين المرضى ويؤتين من الغنيمة. فأما السهم فلم يضرب لهن بسهم. وكتبت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الصبيان؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهم، وسكت عن أربعة أخماسها، فلم يأمر بقسمها في كتابه، ولم يبين لمن هي. فبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، فقسمها على الذين حضروا الوقعة سواء بين رجالتهم قويهم وضعيفهم، وفضل الفارس على الراجل، مع غير ذلك مما يبين من أحكام الجهاد والسير وسننها، مما سيأتي تبيان ذلك في مواضعها إن شاء الله.
ثم ذكر بسنده عن رجل من بلقين عن ابن عم له قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى فقلت يا رسول الله بما أمرت؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قلت من هؤلاء عندك؟ قال المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. قلت وما تقول في هذا المال؟ قال لله خمسه وأربعة أخماسه لهؤلاء يعني المسلمين. قلت فهل أحد أحق به من أحد؟ قال لا، ولو أشرعت سهما من جيبك لم تكن أحق به من أخيك المسلم. قال أبو عبد الله قال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فعمذ القربى بالذكر ولم يخص بعضهم دون بعض، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب دون سائر قراباته، فبين بسنتي أن الله إنما أراد بذكر القرابة بعض القرابة دون بعض. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لما وضعك الله فيهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال إن هؤلاء لم يفارقوني في الجاهلية ولا الإسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ثم ذكر بسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد، فقال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس من القمح والتمر والنوى. ثم ذكر بسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس وبني نوفل من الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب، وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم منه ويمنعن بعده. ثم ذكر بسنده رحمه الله أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس خيبر بين بني هاشم وبني المطلب، فقال يا رسول الله قسمت لإخواننا من بني المطلب ابن عبد مناف ولم تعطنا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا. وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم ولبني المطلب. قال ابن شهاب وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله قال الشافعي وكل قريش ذو قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبنو عبد شمس مساوية بني عبد المطلب في القرابة، وهم معا بنو أم وأب، وإن فرض بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم دونهم، فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالولادة من بني المطلب دون من لم يظنه ولادة بني هاشم دل ذلك على أنهم إنما أعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم النسب مع كينونتهم معا مجتمعين في نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالشعب وقبله وبعده، وما أراد الله بهم جل ثناؤه خاصة. ولقد ولدت بنو هاشم في قريش فما أعطي أحد بولادتهم من الخمس شيئا، وبنو نوفل مساوية بني المطلب في جذم النسب. قال وقال الشافعي قال الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل في الإقبال دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الغنيمة المخموسة في كتاب الله غير السلب إذا كان السلب مغنوما، ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر لقطعنا كل من لزمه اسم سرقة، وأعطينا سهم ذي القربى
من بينه وبين من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب لأن له فيهم وشائج أرحام، وخمسنا السلب لأنه من المغنم مع ما سواه من الغنيمة.
نعم، هذه النصوص التي أوردها الإمام المروزي رحمه الله تعالى متعلقة بقوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وبين الإمام المروزي رحمة الله عليه أن هذه الآية اشتملت على عدة أو على جمل عدة. الجملة الأولى: كيف نتصرف في توزيع خمس قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نتصرف في توزيع الأربعة الأخماس الباقية من الغنيمة، وما حكم السلب الذي يأخذه المقاتل من ساحة الحرب. وقبل هذا نبين، الله عز وجل قسم الغنيمة كم قسم؟ خمسة أقسام: قسم لله ولرسوله ولذي القربى، يقسم على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. كم بقي معنا؟ أربعة أخماس. هذه الأربعة الأخماس تقسم على المقاتلين، لمن قاتل مع يعني في الحرب مع الجيش تقسم عليهم. أما طيب، إذن هذا الخمس، يبقى عندنا السلب وسنأتي عليه. طيب، أما القرابة، قرابة النبي، خمس القرابة، فكل من قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر هذه الآية يدخل فيها، يدخل في هذا الخمس ويدخل في هذه الآية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القرابة المراد بها بنو هاشم وبنو عبد المطلب أو بني المطلب، أما بنو عبد مناف أو عبد شمس لا يدخلون في ذلك. فلما يعني استغربوا من ذلك قال إن بني هاشم وبني المطلب يدا واحدة في الجاهلية والإسلام، فبين أنه لا يدخل في هذه القرابات إلا هذان. طيب، انتهينا الآن من قرابات النبي صلى الله عليه وسلم وخمسهم. لما أخرج الله عز وجل الخمس الأول بقيت أربعة أخماس، فهي غنيمة للمسلمين للمقاتلين، غنيمة، فهي غنيمة للمقاتلين. طيب، فهي غنيمة للمقاتلين. طيب كيف تقسم عليهم؟ في الظاهر أن كل من قاتل توزع الغنائم بينهم. السنة بينت أن النساء لا يقاتلن فليس لهم من الغنيمة شيء، وبينت أن المقاتلين على قسمين: قسم قدم إلى القتال وشارك مع القتال برجله ليس معه فرس ولا دابة، فهذا له سهم واحد، وقسم قدم إلى القتال بفرسه وخيله ودابته فهذا له ثلاثة أسهم: سهم لرجله وسهمان لفرسه، سهم له هو كمقاتل وسهمان لفرسه. والسبب في ذلك أن الفرس والخيل في الحرب صاحبها يبلي بلاء وينفع المسلمين بإذن الله عز وجل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس وسهم له. طيب، انتهينا الآن من الخمس ومن الأربعة الأخماس. يبقى السلب. السلب المراد به ما على الكافر من ثياب وسلاح ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض غزواته: من قتل قتيلا أي من الكفار فله سلبه، أي له ما عليه من الثياب والسلاح والزينة. ظاهر قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم، أن السلب من الغنيمة، فيقسم أربعة أخماس كالغنيمة. ولكن السنة بيّنت أن السلب لا يدخل في الغنيمة، وبالتالي من قتل قتيلا من الكفار. طبعا بعد ما يعني الإمام يقول، وهذا الإمام يعني يرغب المسلمين والمجاهدين في الجهاد وفي الإقدام وفي نفع المسلمين، واضح؟ فإذا الإمام يعني رغب الناس عن هذا الطريق فله السلب ولا يخمس، كائنا ما يكون، كائنا ما يكون من السلب الذي عليه. يعني ما هو مثلا هذا الرجل له أموال يأخذ أمواله من بعده، لا، إنما السلب الذي على الكافر فقط من سلاح ولباس وزينة. فظاهر الآية أن هذا السلب يدخل فيها، ولكن السنة بيّنت أن السلب لا يخمس، وهو لصاحبه، وهو لصاحبه الذي، وبيّنت أيضا أن السلب، أن السلب إنما يحصل للقاتل، للمقاتل من الكفار المقبل فيقتله، لا القاتل من الكفار المدبر. واضح؟ وجد مقتولا، إذا وجد مقتولا فليس له سلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من وجد قتيلا، إنما قال من قتل. واضح؟ فبينت السنة هذه الأمور، وهذه النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ذلك، لبيان هذه الأمور. وقد مر فيما سبق معنا ما يتعلق بقصة ابن عباس رضي الله عنهما مع نجدة الخارجي والتعليق عليه. قال والآن فقط نعلق على بعض المواطن. قال: فأما السهم فلم يضرب لهن بسهم لأنهن ليس بمقاتلات. ما يعني السهم يفرض لمن قاتل ولمن شارك في القتال. نعم. وقوله فلا تقتل الصبيان فيه بيان لأدب عظيم من آداب الشريعة الإسلامية في الجهاد الإسلامي، أن الصبيان والنساء والضعف لا يقتلون، أن النساء والصبيان والضعف لا يقتلون. فما يفعله بعض الناس من دعوة أننا نقتل يعني بالجملة من الكفار دون مراعاة للنساء والصبيان والشيوخ الكبار الذين مثلهم لا يقاتل، لا شك أنه خلاف السنة، لا شك أنه خلاف السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر يعني من يخرجه إلى القتال بمراعاة هذه الأمور، بالإحسان إلى الناس والتيسير وإلى آخره. وقوله في ذكر اليهود المغضوب عليهم وفي ذكر النصارى الضالين، بيّن أهل العلم أن اليهود استحقوا غضب الله عز وجل لأنهم علموا وخالفوا وعصوا الله عز وجل على علم، ووقعوا في البدع والمحدثات على علم، فاستحقوا غضب الله عز وجل، فاستحقوا غضب الله عز وجل. والنصارى عبدوا الله عز وجل على ضلالة، أو عبدوا الله عز وجل بدون علم وبجهل، فسموا ضالين أي انحرفوا عن الحق المبين. وفي هذا تنبيه إلى أن العلماء يجب أن يعملوا بعلمهم الذي علموا، لأن بعض الناس ممن وقع في البدع والانحرافات عن الصراط المستقيم يقول: نعم أعلم أن السنة وأهل السنة وأن مذهب السلف هو الحق، ولكن يعني أنا أرى هذا، أو يعني أنه يعني ما يمكنه أن يترك ما هو عليه ويرجع للسنة. فهذا يعني يجب أن يعلم أنه يستحق غضب الله عز وجل عليه، كما استحقت اليهود غضب الله عز وجل عليهم لأنهم خالفوا الحق عن علم. وأيضا فيه تنبيه للذين يتعبدون الله أو يدعون الناس أو يدعون إلى الله عز وجل على جهل وعدم علم، أنهم قد ضلوا واستحقوا وصف الضلالة. نعم. وقوله ولو أشرعت سهما من جيبك لم تكن أحق به من أخيك المسلم، يعني مراده أنه ما دام أنكما خرجت يعني خرجتما إلى القتال وأنت رميت وصاحبك ما رمى، كلاكما يستحق السهم، لأنه ما استحققت السهم لمجرد الرمي، وإنما استحققتها للخروج، لأن الخروج للجهاد له هيبته وله يعني شأنه. فكونه يخرج إلى هذا المكان ويشارك في المعركة، طيب، ويكون معهم ولو لم يرمي، فإنه يستحق السهم. نعم. وقول الشافعي رحمة الله عليه قال: إنما أعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم بالكسر، جذم النسب أي أصل النسب، والجذم بالفتح القطع، ومنه الجذام أجار الله إياكم. فقوله بجذم النسب أي بأصل النسب بكسر الجيم. والسلب أيضا قد مر معنا بيانه. وقوله وشائج، الوشائج جمع وشيجة، والوشيجة هي الرحم المشتبكة المتصلة. نعم.
قال أبو عبد الله: وقال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأجمل الله إحلال البيع وتحريم الربا في كتابه، ولم يفسر الربا في كتابه، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بسنته. ثم ذكر بسنده عن مالك بن أوس بن الحدثان: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. ثم ذكر بسنده عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث، فقالوا: أبو الأشعث، فجلس، فقال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت، فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نصحبه ونشهده فلم نسمعها منه. فقام عبادة فرد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية، أو قال: وإن رغم معاوية، ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء، هذا أو نحوه. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. ثم ذكر بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء، من زاد أو ازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. ثم ذكر بسنده عن بلال رضي الله عنه قال: كان عندي تمر دون، فابتعت به من السوق تمرا أجود منه بنصف كيلة، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما رأيتك اليوم تمرا أجود منه، من أين لك هذا يا بلال؟ قال: فحدثته بما صنعت فقال: انطلق فرده إلى صاحبه، وخذ تمرك فبعه بحنطة أو شعير، اشتري به من هذا التمر. قال: ففعلت ذلك، ثم أتيته به، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، فما كان من فضل فهو ربا، وقد كان ربا الجاهلية فيما. ثم ذكر بسنده عن زيد بن أسلم رحمه الله أنه قال: كان الربا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الحق، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ منه، وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل. قال أبو عبد الله: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي قد ذكرها فسماها ربا، ثم اختلف الناس فيما جاوز هذه الأشياء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى أيضا إلى بيان السنة النبوية حتى للمعاملات في البيع والشراء. فالله عز وجل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: فأجمل الله عز وجل إحلال البيع وتحريم الربا في كتابه، أجمل ما بين كيف يكون الحلال وكيف يكون حراما، وفسرته السنة النبوية وأحل الله البيع وحرم الربا. وسيأتي إن شاء الله من كلام المصنف أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أن كل بيع محرم فاسد متضمن للربا، ولو لم تكن فيه صورة الربا في الظاهر، لأن الله عز وجل جعل المعاملة على قسمين: بيع حلال وربا حرام. فاستدل بعض أهل العلم على بهذه الآية على أن جميع البيوع الفاسدة مثل بيعتين في بيعة، ومثل المنابذة والملامسة، و يعني بعض البيوع التي جاءت يعني والبيوع التي جاء النهي عنها في السنة النبوية فيها علة الربا، استدلوا بهذه الآية. طيب، قوله عليه الصلاة ثم بين المصنف الأحاديث الواردة في الربا، وهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، إلى آخره. والربا عند أهل العلم يعرفونه بأنه الزيادة في مال مخصوص، الزيادة في مال مخصوص على صورة مخصوصة. والربا يقسمه العلماء إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. وربا النسيئة على صورتين: الصورة الأولى التي هي ربا الجاهلية، وهي قلب الدين على المعسر، بأن مثلا يعطيه دينا 100 ريال إلى وقت محدد، فإذا جاء الوقت فإما أن يسدد ويدفع، وإما أن يزيد عليه. هذا هو ربا الجاهلية التي كانوا يتعاملون به، ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الثانية لربا النسيئة أن يبيع مالا ربويا مما يجب فيه التقابض نسيئة، يعني يشتري مثلا فضة، طيب يشتري فضة ولا يدفع الثمن حالا، يشتري ذهب بذهب فيأخذ الذهب ويؤخر تسليم الذهب الآخر، فهذا يسمى ربا النسيئة أي التأخير. وربا الفضل أن يزيد في الدين مباشرة، مثلا أعطيه 100 ريال على أن يرد لي مثلا 200 أو 110 أو 100 ريال، فهذا يسمى عندهم ربا الفضل أي ربا الزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث مجملها كالتالي: المذكورات في هذا الحديث تنقسم إلى قسمين عند العلماء، أو إلى نوعين: النوع الأول الذهب والفضة، والنوع الثاني البر والشعير والتمر والملح. خلاص. طيب، وكل واحد من هذه الأنواع أو من هذه الأفراد، يعني الذهب والفضة والملح والبر والشعير والتمر، يقال له جنس. خلاص. طيب، إذا بعت الجنس بجنسه، إذا بعت الجنس من نفس النوع، إذا بعت الجنس بجنسه وجب فيه أمران: التقابض والتماثل والتساوي. معناه لو بعت ذهب بذهب، قلنا جنس بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، إلى آخره، يشترط فيه كم شرطان: الشرط الأول التقابض، ومعنى التقابض التسليم، ما ينفض المجلس إلا وكل واحد من المتبايعين أخذ من صاحبه الذي له، الشرط الثاني التماثل، فإذا بعت مثلا طن ذهب لابد أن يكون بطن ذهب، فلا يجوز أن تبيع مثلا طن ذهب بنص طن أو طن بطنين، ما يجوز، لابد أن يكونا متماثلين. فإذا إذا بعت الشيء بجنسي وجب فيه كم شرطان؟ الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض. التماثل أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله مثلا بمثل، سواء بسواء. والتقابض أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله هاء وهاء، وفي رواية يدا ويد، يدا بيد، الذهب بالذهب والبر بالبر والشعير آخره. خلاص. طيب، وإذا اختلفت الأنواع، بمعنى عندنا الآن نوعين، عندنا نوعان، النوع الأول الذهب والفضة، النوع الثاني بقية الأربعة البر والشعير والملح والتمر. فإذا بعت نوعا بنوع اشترط التقابض فقط وجاز التفاضل. فلو اشتريت فضة بتمر أو شعير أو بملح أو بمثلا بر، طيب جاز التفاضل، يعني الزيادة طن مثلا من فضة بمئات الأطنان من البر أو التمر، ما يشترط التساوي، لكن يجب التقابض، تسلم ويسلمك. فإن اشتريت برا طيب بذهب نسيئة سمي ربا النسيئة، يعني أجلت الدفع سمي ربا النسيئة. واضح الآن الصورة؟ فإذا اختلفت الأنواع اشترط شرط واحد فقط وهو التقابض. إذا بعت الشيء بجنسه اشترط التقابض والتماثل. وعلى هذا جرت هذه الأحاديث. فقول عليه الصلاة والسلام الذهب بالورق يعني بالفضة ربا إلا هاء وهاء، ما اشترط التماثل، اشترط التقابض، هاء وهاء الايش؟ التسليم والتقابض، يعني تعطيه في قبضتي ويعطيك في قبضتك أي في يدك. والتمر بالتمر إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. في الأحاديث الأخرى أيضا زيادة يدا مثلا بمثل، مثلا بمثل. نعم. وأما قصة معاوية رضي الله عنه فهم قد غنموا شيئا من الفضة، آنيا من الفضة، وكأنه من هذه الفضة حصل فيها إيش؟ بيع، إما أنها بيعت فضة بفضة نسيئة أو متفاضلة، فلما بيعت ورأى هذا العمل رآه عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو راوي حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، وهو من رواة هذا الحديث، غضب لأنه رأى مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتبايعون في أموال ربوية يشترط إذا كانت من جنسها التقابض والتماثل، وإذا كانت اختلفت النوع يشترط فيها التقابض فقط، فوقعوا في الربا. فلذلك يعني لما رأى ذلك معاوية أورد عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء. فإذا كأنهم كانوا يبيعون فضة فضة، فاشترط ماذا؟ المماثلة، وعينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، أي فقد وقع في الربا، أي فقد وقع في الربا. فرد الناس ما أخذوه، مدام المسألة فيها ربا نحن ما نبغى هذا المال الحرام. فلما بلغ ذلك معاوية قام خطيبا، خطف الناس وقال ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كنا قد كنا نصحبه عليه الصلاة والسلام ونشهده فلم نسمعها منه. فمعاوية رضي الله عنه ما رد الحديث ولا أنكره، ولكن يقول أنا لا، يعني أنا صحبت النبي وما سمعت هذا منه، فكيف يعني عبادة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث نحن ما نعرفها؟ طبعا ليس هذا من رد للسنة، وإنما يعني تثبت أو طلب للعلم. واضح. فقام معاوية فقام عبادة فرد القصة يعني رد الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية لأن هذا حق لأن هذا حق ومعاوية رضي الله عنه يعني كرهه بمعنى استغربه وهذا فيه فائدة معاوية صحابي جليل خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه معاوية صحابي جليل رغمت أنوف أهل البدع الذين يطعنون فيه فهو خال المؤمنين وله مكانته وشأنه في الإسلام وما يطعن في معاوية وما يطعن في معاوية إلا من في قلبه غل وحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نبه بعض أهل العلم على أن من يطعن في معاوية إنما غله منه لمذهبه الخارجي يكون عنده نزعة خارجية فيحقد على معاوية رضي الله عنه فلذلك لا يعرف أن أحدا طعن في معاوية إلا وهو يعني يميل إلى التكفير وإلى الخروج نعم تفضل أستاذ أي نعم صحابي جليل له مكانة عظيمة عند أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه فهنا معاوية يعني جوز للناس هذه المعاملة اجتهادا منه خطأ لا تعمدا أو معارضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مع أنه أخطأ في هذا هل قال عبادة يعني الأمر سهل نعذر بعضنا بعضا ونمشي هذا خليفة يعني هذا حاكم وهذا صاحب رسول الله الأمر قال لا قال والله لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية أو قال وإن رغم معاوية ما أبالي أن لا أصحبه في جندي ليلة سوداء يعني لو خرج من تحت يعني من تحت يعني قيادته لجيش أو نحو ذلك ففي فائدة أن الصحابة قد يقول الواحد منهم القول لا يأخذ فمعاوية قال هذا القول أيضا ابن عباس كان يجوز الصرف سيأتي إن شاء الله معنا فمع ذلك العلماء لم يقبلوا قول ابن عباس وتراجع عنه رضي الله عنه وأرضاه ومع ذلك خطأ ابن عباس وردوا عليه وما قالوا بلاش نرد عليه ونثير بلبلة وخلينا يد واحدة وبلاش المشاكل لا ردوا وبين السنة وليس المقصود من الرد الطعن في الذوات والأشخاص إنما المقصود من الرد بيان الحق وإبطال الباطل إلا إذا كان الشخص المردود عليه من أهل الأهواء والبدع فإنه يحذر منه صيانة للمجتمع المسلم من شره وأما ما أورد عن بلال رضي الله عنه فقد جاء في الصحيح بلال آخر يعني في قضية التمر الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا فقال كان عندي تمر رديء يعني غير جيد قديم أو حشف أو نحو ذلك قال فبعت منه صاعين بصاع جيد الآن تمر بتمر هذا إيش بيع شيء بجنسه يشترط فيه ماذا التقابض والتماثل والتساوي قال فبعت منه صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تفعل فبع التمر واقبض ثمنه قال فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري هذا الصاع فإذا يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحل السليم فإذا باع التمر واشترى بالنقود شيء آخر فاشترى نوع بنوع واضح وإن كان متفاضلا يجوز ثم قال المروزي رحمة الله عليه طبعا الباقي قول زيد بن أسلم هو ما سبق في ربا الجاهلية، يعني قد نتجاوز بعض الشيء يعني لبياننا له أثناء الشرح، فما في داعي للوقوف مع كل أثر حتى نستطيع بإذن الله عز وجل أن نختم الكتاب في هذه الدورة بإذن الله عز وجل. نعم. ثم قال المروزي رحمة الله عليه: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي قد ذكرها فسماها ربا، فسماها ربا أي إن بيعت بخلاف ما ذكر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم اختلف الناس.
قال أبو عبد الله: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي قد ذكرها فسماها ربا، ثم اختلف الناس فيما جاوز هذه الأشياء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الطائفة: كل شيء يكال أو يوزن فهو بمنزلة الستة أشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب لحظة، الآن أنا أبين هذه المسألة ثم نقرأ حتى تتضح لكم، لأنه قد القراءة هذه المسألة بعد أن بين العلماء الأحاديث الواردة في الربا والأموال التي يدخلها الربا واتفقوا عليها الستة الأجناس هذه: الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح، اتفقوا على ذلك، ثم اختلفوا هل غيرها من المطعومات ومن الأثمان يدخل أو يدخله الربا فيشترط فيها إن كان بجنسه التقابض والتماثل، وإن كان بغير جنسه يعني بنوع آخر يشترط فيه التقابض فقط وجاز التفاضل أم لا؟ واضح؟ فاختلف العلماء على أقوال، منهم من قال: لا، الأموال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحصرها هي التي يدخلها الربا، وغيرها من الأموال والمطعومات والمأكولات جاز فيها التفاضل والنسيئة، ويعني ما فيها إن شاء الله يدخل الربا إلا أن تكون محرمة بصورة أخرى. هذا قول أول. القول الثاني، منهم من قال: لا، يقاس عليها غيرها، واختلفوا في العلة. فمنهم من قال: إذا كان مكيلا أو موزونا، إذا كان مكيلا أو موزونا دخله الربا. ومنهم من قال: إذا كان مما يطعم دخله الربا. علته عند إذن الأول علته عنده الكيل والوزن، والثاني عنده علته الإطعام مطلقا سواء كان يدخر أو لا يدخر. ومنهم من قال، وهو الجمهور وهو صواب من القول، أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، والعلة في البر والتمر والشعير والملح كونها مكيلة موزونة مطعومة، كونها يدخلها الكيل أو الوزن وكونها مطعومة. واضح؟ هذا هو الصحيح من قول أهل العلم، هذا هو الصحيح من قول أهل العلم. وعلى هذا سيبين المصنف رحمه الله تعالى أقوال العلماء في ذلك. إذا فهمتم هذا، أريد أن أضيف شيء لما سبق من حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة. قلنا الذهب والفضة نوع، والتمر والملح والشعير والبر نوع، وكل واحد يطلق عليه جنس، فإذا بيع الشيء بجنسه اشترط ماذا؟ شرطان: التساوي، التماثل والتقابض. وإذا بيع الشيء بغير جنسه، وإذا بيع الشيء بغير جنسه من نفس النوع، يعني ذهب بفضة، بر بتمر، ملح بشعير، اشترط فيه ماذا؟ شرط واحد وهو التقابض. خلاص. طيب إذا اختلفت الأنواع جاز الأمران. إذا اشتريت، أنا ربما أول وهم في العبارة الآن صححها، إذا اشتريت ملح بذهب جاز الأمران. هذا الآن الصحيح، أنا الأول وهمت، أعيد مرة أخرى حتى يتضح المقال. الحديث بيّن أن هذه الأنواع الستة إذا بيع الواحد منها بجنسها اشترط فيها ماذا؟ شرطان: التقابض والتماثل. وإذا بيع الشيء بغير جنسه من نفس النوع، ذهب بفضة فقط، ملح بتمر أو بشعير أو ببر، شعير بملح بتمر أو ببر، وهكذا في نفس النوع، إذا بيع الشيء بغير جنسه من نفس النوع عندنا الآن نوعان، اشترط شرط واحد اللي هو التقابض، فإذا اختلفت الأنواع اشترينا الذهب بتمر أو بشعير أو بملح أو بكذا، فضة بتمر أو بشعير أو بملح أو بكذا، جاز الأمران. لذلك قال على على نعم جاز الأمران، يعني جاز جاز التأخير وجاز التفاضل. ولذلك مثلا يجوز أن تشتري بالريال مثلا بالريالات وهي ثمن، طيب تشتري مثلا تمرا نسيئة وليس ربا. إيش معنى نسيئة؟ يعني أنا أذهب لصاحب البقالة وأقول له اعطيني مثلا 4 كيلو من التمر، وهو يعرفني فأقول له فأقول لي مثلا 4 كيلو ب20 ريال، وهو يعرفني فأقول له إن شاء الله أعطيك إياها بعدين، ما حصل تقابض. هل هذا ربا؟ لا، لأنه هنا اختلفت الأنواع، اختلفت الأنواع. واضح ولا أزيد؟ واضح إن شاء الله. طيب إذا فهمتم هذا وفهمتم قضية العلل، ندخل الآن نقرأ كلام المصنف وهو واضح إن شاء الله. نعم.
ذكر رحمه الله بسنده عن النخعي رحمه الله عن أبي معشر عن النخعي أنهما قال: كل شيء يكال ويوزن بمنزلة الستة إذا كان من نوع واحد، فإن اختلف فكان واحد باثنين يدا بيد فلا بأس به، وإذا كان نسيئة فكرها. ثم ذكر رحمه الله بسنده عن إبراهيم قال: ما كان من شيء واحد يكال فمثلا بمثل، فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد، وإذا كان شيئا واحدا يوزن فمثلا بمثل، فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد. ثم ذكر بسنده عن إبراهيم أنه كان يكره كل شيء يكال أو يوزن أن يباع نسيئة مثلا بمثل، وإن اختلف فلا بأس به يدا بيد. ثم ذكر بسنده عن الزهري رحمه الله قال: كل شيء يوزن فهو يجري مجرى الذهب والفضة، وكل شيء يكال فهو يجري مجرى البر والشعير. ثم ذكر بسنده عن رياح بن الحارث قال: قال عمار بن ياسر في المسجد الأكبر: البعير خير من بعيرين، والشاة خير من شاتين، والثوب خير من ثوبين، والأمة خير من أمتين، لا بأس بهما ما كان يدا بيد، إنما الربا في النسأ إلا ما كيل أو وزن. ثم ذكر رحمه الله بسنده عن حيان بن عبيد الله العدوي وكان ثقة قال: سألت أبا مجلس عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا ما كان منه يدا بيد، فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: إلى متى؟ ألا تتقي الله؟ حتى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو عند زوجته أم سلمة: إني لأشتهي تمر عجوة، بعث بصاعين فأتي بصاع عجوة، فقال: من أين لكم هذا؟ فأخبروه فقال: ردوه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدا بيد، عينا بعين، مثلا بمثل، فمن زاد فهو ربا. ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضا. فقال ابن عباس: جزاك الله الخير يا أبا سعيد، ذكرتني أمرا قد كنت نسيته، فأستغفر الله وأتوب إليه. قال: فكان ينهى عنه بعد. قال روح: وكان حيان رجل صدق. قال أبو عبد الله وقال الطائفة: كل شيء يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فهو بمنزلة الأربعة الأشياء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ربا. وأما الذهب والفضة فمخصوصان مباينان لسائر الأشياء، لا يشبه بهما شيء، وما جاوز هذه الأشياء فلا ربا فيه. ثم ذكر بسنده عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب. ثم ذكر بسنده عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو فيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب. قال أبو عبد الله: هذا مذهب طائفة من أهل المدينة، وكان الشافعي يقول به وهو بالعراق، ثم ضم إليه بمصر كل ما يؤكل وإن لم يكل ولم يوزن. وقال الطائفة:
كل ما كان طعام يؤكل، وإن كان لا يكال ولا يوزن فحكمه كذلك. هذا آخر مذهب الشافعي. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يباع شيء من الطعام بشيء منه نظرة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما اختلف ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد، البر بالتمر والشعير بالزبيب، وكرهه نسيئه. ثم ذكر بسنده عن عطاء رحمه الله: كره الطعام بالطعام نسيئه. قال سفيان: يقول لحما بحنطه او قثاء او بطيخا بحنطه. قال سفيان: ما نرى به بأسا. ثم ذكر بسنده عن طاووس رحمه الله انه كان يكره الطعام كله بعضه ببعض نسيئه. ثم ذكر بسنده عن طاووس رحمه الله انه كره السمن بالتمر نسيئه. قال سفيان: ونحن نكرهه. ثم ذكر بسنده عن معمر بن عن طاووس عن أبيه أنه كان يكره اللحم بالبر نسيئة. ثم ذكر بسنده عن عبد الرزاق قال: سألنا الثوري عن ذلك فقال: هذا من أحسن البيوع عندنا. وذهبت جماعة من هؤلاء إلى أن كل ما جاوز هذه الأشياء من البيوع الفاسدة المنهي عنها فليس فيها ربا وإن كانت حراما. وذهبوا إلى أن الربا إنما هو ما تضاعف وربا وازداد ونما إلا ما كان كذلك. وقال الطائفة الأخرى: لا، بل كل بيع حرام مما قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يلتحق لاسم الربا. قالوا: فكذلك قالوا الربا 70 بابا. واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود الذي حدثناه. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لا يصلح صفقتان في صفقة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ثم ذكر بسنده عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: لا يصلح صفقتان في صفقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله. ثم ذكر بسنده عن عبد الرحمن عن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: لا يصلح أو لا يحل صفقتان في صفقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: صفقتان في صفقة ربا، أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا. ثم ذكر بسنده عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في الرجل يشتري الشيء على أن يعطى الدينار 10، فقال: صفقتان في صفقة ربا. قال أبو عبد الله: قالوا: ففي قول عبد الله هذا دليل على أن كل بيع فاسد فهو ربا، وكذا قول عمر في الثمرة المغبطة. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن القاسم قال: قال عمر رضي الله عنه: إنكم تزعمون أننا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها، ولكن من ذلك أبواب لا تكاد يخفين على أحد، أن تباع الثمرة مغطفة لما تطب، أو يباع الذهب بالورق، أو الورق بالذهب نسأ. ثم ذكر بسنده عن مجاهد قال: قلت لعبد الرحمن بن أبي ليلى: حدثني بحديث تجمع لي فيه أبواب الربا. فقال: اتق شف ما لم تضمن. ثم ذكر بسنده عن شريح رحمه الله قال: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. ثم ذكر بسنده عن جعفر قال: لقيت عكرمة مولى ابن عباس قال لي: اعلم أن أبواب الربا أكثر من أبواب الطلاق، فإياك وما خالط النسيئة من هذه البيوع، فإنما الربا في النسيئة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، 3 وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا فيه ننتهي إليه: الكلالة والجد وأبواب من أبواب الربا. ثم ذكر بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا فتوفي ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال الربا 70 بابا والشرك نحو ذلك. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال الربا 70 بابا والشرك نحو ذلك. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال الربا 73 بابا والشرك نحو ذلك. ثم ذكر بسنده عن مسروق عن عبد الله بمثله. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من غباره. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أبي حل أم بحرام. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الربا 70 حوبا أدناهن مثل ما يقع الرجل على أمه وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال ما هلك أهل نبوة حتى يخشو فيهم الربا والزنا. ثم ذكر بسنده عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال ليس في الحيوان ربا إلا المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. قال أبو عبد الله ففي هذا المذهب يكون قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع عاما في كل ما لم يسمى ربا، ويكون كل بيع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في قوله وحرم الربا. في المذهب الأول يكون الربا كل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه ربا، وكل ما اشتبه مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك، ويكون قوله وأحل الله البيع خاصا واقعا على بعض البيوع دون بعض، وهو كل بيع لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما كان قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما واقعا على بعض السراق دون بعض. ونظير ذلك في كتاب الله كثير، قد ذكرنا كثيرا منها في غير هذا الموضع. فأما من زعم أنه لا ربا إلا في الأشياء 6 التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فإن هذا قول خلاف ما جاءت به الأخبار عن السلف، وخلاف ما أجمع عليه أهل الفتوى من علماء أهل الأمصار، ولا نعلم أحدا من السلف ذهب إليه. وروايتهم عن طاووس أنه قال ذلك لا يصح، بل الصحيح عن طاووس خلاف ذلك، وقد كان أهل الجاهلية يتبايعون بيوعا فيها غرر ومخاطرات نحو بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى عن بيع الغرر جملة.
نعم، طبعا هذه النصوص الطويلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من آثار السلف بيّن فيها ما سبق أن اختصرت لكم القول فيه في قضية القياس على هذه الأجناس 6، هل هي مخصوصة أم يقاس عليها غيرها. والكلام الذي ذكره تقريبا واضح، وإنما يعني أنبه على مواضع ما أورده من أثر. نعم، قوله كل شيء يكال ويوزن بمنزلة 6 أي يقاس عليه، أي يقاس عليه. والأثر الذي أورده عن إبراهيم، عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره كل شيء يكال أو يوزن، هذا أثر إسناده ضعيف. وقول عمار البعير خير من بعيرين، الذي يظهر الله أعلم أن معناه أن تبيع بعيرا ببعير خير من أن تبيع بعيرا ببعيرين، لأنك إذا بعت بعيرا ببعيرين خالفت السنة ووقعت في الربا وأمر محرم، ولو كان في الظاهر أنه أكثر، واضح؟ بينما لو بعت بعيرا ببعير فقد وافقت السنة ووقعت في أمر حلال، والله عز وجل يوفق لك الأمر ويوسع عليك من فضله. ولذلك هذه فائدة مهمة، الإنسان لا يظن أن يعني الحرام لو كثر أنه ينفعه، بل يضره ويكون وبالا عليه. فأشار معمار رضي الله عنه إلى أن بيع الربا ولو كان فيه زيادة إلا أنها ممحوقة. ويمحق الله الربا، يمحق يعني يذهب بركته ويذهب ما فيه من خير. نعم. ثم أيضا الصرف الذي أجازه ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس كان يقصر الربا في النسيئة، فكان يقول إنما الربا في النسيئة، أو كما قال رضي الله عنه. أما أن يبيع ذهبا بذهب متفاضلا فقد فأجازه في أول الأمر، يعني خطأ منه رضي الله عنه وأرضاه، فذكره أصحابه ومنهم أبو سعيد الخدري، ذكره بقول إلى متى ألا تتقي الله عز وجل، أي إلى متى وأنت تخالف السنة وتقول قولا باطلا، ولو كنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت حبر هذه الأمة، ولو كانت منزلتك منزلة عظيمة عندنا، ولكنك خالفت الحق، ألا تتقي الله؟ وهذا موقف عظيم يدلنا أن السلف كانوا يردون على المخالف، فهل كان في هذا طعن فيه؟ وهل في كان في هذا تتبع لزلات ابن عباس؟ هل كان السلف يفعلون هذا؟ لا. فإذا طيب لو سكت السلف عن ابن عباس وانتشر قوله، لانتشر القول بالربا، وابن عباس لا يقصده رضي الله عنهما. فلذلك أيضا من التنبيهات اللطيفة التي نبه العلماء عليها، يقولون يا أتباع فلان، إذا كنتم فعلا تحبونه فالواجب أنكم تفرحون بالرد عليه، لأنه لما يبين خطأه ويجتنب طيب تقل المؤاخذة عليه، فلا يكثر أتباعه على الخطأ. واضح الدقيقة الآن كيف؟ إذا كنتم تحبونه فعلا وما تبغون أحد يتكلم عليه طيب ولا تريدون له إلا الخير، فبالعكس تفرحون بالرد على خطأه حتى تقل التبعة عليه، ما يأتي وراء جماعات أنت أفتيتنا بهذا. واضح؟ وهذا فقه دقيق يجب أن يراعى من العالم ومن المتعلم. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه هذا دليل يعني على منهج السلف رضوان الله عليهم، لما علم الحق رجع إليه ولم يخالف، وما قال لا إيش يقولون عني الناس اللي ما أفهم، إيش يقولون عني الناس، لا خلاص قول انتشر والناس عرفت بعدين يعني تضعف صورتي عندهم. الله عز وجل ما جعل العلماء لتضعف صورتهم أو تقوى، إنما جعلهم هداة يهدون الناس إلى الحق، لا إلى أقوالهم وإلى باطلهم، يعني إلى قول باطل، إنما جعلهم علماء يهدون إلى الحق. ففي هذه القصة يعني من الفوائد ما سبق. أيضا يعني هنا تنبيه على قضية أيضا الصرف، إذا كانت الريالات هذه ثمنية وتقاس على الذهب والفضة خلاص، فإن بعض أهل العلم نبه قال إذا ذهبت إلى صاحب يعني عن شخص وعندك مثلا 10 ريالات 100 ريال تريد أن تصرفها إلى ريالات خلاص، فأنت الآن تبيع شيء يعني بجنسه طيب، فيشترط له التقابض والتماثل. كيف يعني؟ ما تيجي مثلا تعطيه 100 ريال يقول لك يلا خذ هذه 90 باقي لك 10 ريال وتروح، هذا خطأ. لأن إذا قلنا كما قال أهل العلم أنها علتها الثمنية، علة الذهب والفضة الثمنية فيقاس عليها غيرها منها الريالات والعملات، فيجب عند الصرف التقابض، يجب عند الصرف التقابض والتساوي إذا كان بجنسه، إذا كان بجنسه. وإذا بعت ريالات بدولارات أو مثلا بجنيهات أو بريالات أخرى من غير مثلا جنس الريالات السعودية كالريالات القطرية، جاز فيها التفاضل مع وجوب التقابض. واضح؟ جاز فيها لأنه الآن إيش؟ جنس بغيره من نفس النوع، فجاز التفاضل ووجب التقابض. واضح الآن؟ نعم. أيضا ما أورد يعني مذاهب أهل العلم، منهم من رأى الثمنية، منهم من رأى الكيل والوزن، منهم من رأى الطعمية، منهم من رأى كذا طيب. وقوله في أثر ابن عمر أنه كان يكره أن يباع شيء من الطعام بشيء منه نظرة، ما معنى نظرة؟ يعني مؤخرا، ها يعني ما فيه تقابض، هذا معنى قوله نظرة. وقوله كان إن ابن عمر كان يكره، وقوله في الرواية التي بعدها عن ابن عمر وكرهه نسيئة، وقوله فأكرهه لكم، ليس معنى الكراهة التي هي عندنا الكراهة الاصطلاحية ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. الكراهة عند الكراهة لها معنيان أو الصلاحان، كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية. والسلف كانوا يطلقون المكروه على الحرام تورعا، فلذلك ما يمكن أن نحمل أقوالهم هنا أنه كرهه بمعنى أنه يجوز فعله طيب لكن أفضل تركه، لا، إنما كرهه أي رآه حراما. طيب، أثر ابن طاووس أنه كان يكره الطعام كله أنه كان يكره الطعام كله، بعضه كان يكره الطعام كله بعضه ببعض نسيئة، يعني يدخل الربا في جميع المطعومات سواء كانت تكال أو لا تكال، سواء كانت توزن أو لا توزن، العلة عنده إيش؟ الطعمية، كونها طعاما، واضح؟ لكن هذا الأثر عن طاووس ضعيف لم يصح عنه. قول سفيان هذا من أحسن البيوع عندنا، يعني ما يرى أنه هذا يدخل فيه الربا. قال قال المروزي: وذهبت جماعة من هؤلاء إلى أن كل ما جاوز هذه الأشياء من البيوع الفاسدة المنهي عنها فليس فيها ربا، يعني بيع الملابسة المنابذة الملامسة إلى آخره ما فيها ربا، إنما يعني هي بيوع محرمة فقط ليس فيها ربا. وقالت طائفة أخرى: لا، بل كل بيع حرام مما قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يلتحق لاسم الربا. لماذا؟ الربا يحصل فيه ماذا؟ يحصل فيه أني أنا مثلا أعطيت شخص 100 ريال على أن يرد لي فيه مثلا 150 110 100 إلى آخره. الآن أنا أعطيته لا من باب أنه تعامل وينفعني وأنفعه، من باب الإحسان والترفق. طيب هو الآن لما يرد المية، رد المية اللي أنا أعطيته إياها، طيب هذه 20 أو 30 أو 50 أنا أخذها من غير مقابل، من غير وجه حق، من غير مقابل له، واضح الآن؟ هذه من علل إيش؟ الربا، واضح؟ البيوع المحرمة فيها نفس هذا المعنى، إنه يحصل فيها انتفاع لأحد الطرفين وعدم انتفاع الطرف الآخر، فمن هذا الوجه كان فيها الربا، وهو الانتفاع لأحد الطرفين دون الآخر، والمقصود من البيع حصول النفع للطرفين. فمن هذه الصورة أو من هذا الوجه قال العلماء إنه الربا علته موجودة في جميع البيوع المنهي عنها، وستأتي إن شاء الله البيوع المنهي عنها، واضح؟ نعم. أما قوله في الرواية الربا 70 بابا، يعني هو أبواب كثيرة، ليس فقط ما مر معنا في الأحاديث، ها، هو يعني تدخل فيه البيوع المحرمة، هذا مقصودهم. وقوله لا يصبح صفقتان في صفقة، الصفقتان يعني بيعتان في بيعة، وسمي البيع صفقة لأن المتبايعان يعني إما عند البيع يصفق وإما عند التقابض يصفق، واضح؟ فسمي الصفقة. طيب صفقتان في صفقة، وجاء في الأثر الذي يليه: صفقتان في صفقة ربا أن يقول الرجل إن كان بنقد كذا وإن كان إلى أجل بكذا. لا تدخل صورة بيع التقسيط في هذه الصورة. لماذا؟ لأنه الصورة المنهي عنها أن لا يستقر العقد. معليش نحن نطول عليكم اليوم، تعبناكم يعني، لكن يعني إن شاء الله ننتهي بإذن الله سريع. نعم، لأن الصورة المنهي عنها طيب أن لا يستقر العقد على أحد الصورتين، إن كان بأجل 100 ريال وإن كان نقدا 50 ريال. أنا أخذت السلعة ورحت، جيت وأعطيته 50، يقول لا أنا أبغاها بأجل. فإذا إيش اللي يحصل؟ تنازع وتخاصم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستقر العقد على نوع واحد، واضح؟ أما بيع التقسيط فإما أن تشتري تقسيطا مباشرة وإما أن تشتري نقدا مباشرة، فليست فيها صفقتان في صفقة واحدة، خلافا للشيخ الإمام العلامة الألباني رحمة الله عليه، كما نبه على ذلك الشيخ ابن باز بن عثيمين وغيره من أهل العلم. وهذا يعني كما سبق الألباني على العين والرأس، وهو إمام هدى ونحبه، ولكن إذا خالف قوله يعني الصواب أو مثلا الأرجح أو الراجح يبين هذا ولا يعني إن فهو مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم. وقوله وكذلك قول عمر في الثمرة المغطفة، المغطفة الثمرة المغطفة، أولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الثمرة المغطفة هذه قاربت على بدو الصلاح لكنها ما صلحت، واضح؟ فبعضا قد يبيعها، فنهى عمر رضي الله عنه عن ذلك. وقوله من أن يكون لي مثل مصر وكورها، كورها كأنه معناه يعني ملحقاتها أو مخاليفها، ما يلحقها من قرى وأماكن، ويطلقون الكورة يعني مثل المحلة، مثل المحلات، وكأنها المحلات التابعة للمدينة، المحلات التابعة للمدينة. هذا يعني فيما أذكر من اصطلاح أهل العلم في تعريف يعني في 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 كتب المعاجم البلدانية. نعم. وأثر عمر ضعيف، أثر عمر رضي الله عنه ضعيف. ثم ما أورد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني بحديث تجمع لي باب الربا، قال نعم قال قال مجاهد قلت لعبد الرحمن ابن أبي ليلى حدثني بحديث تجمع لي فيه أبواب الربا، يعني يعطيني كلمة مختصرة واتقي فيه الربا. قال اتقي شف ما لم تضمن. الشف هي الزيادة والربح، فيقول له اتقي أن تربح شيء ما هو في ضمانك أنت، شيء أنت يعني لا يحق لك أن تربحه. فهذه قاعدة عامة، ما لم تضمن أي ما لم يدخل في ضمانك ويجوز لك أن تربحه، ويجوز لك أن تربحه. فشيء إذا أنت أصلا ما تضمنه فكيف تربح به؟ فكيف تربح به؟ لأن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، واضح إلى آخره. فلذلك قال أهل العلم المعنى وهو ربح ما لم يضمن. ثم قال ثم أورد عن ابن عباس يعلم أن أبواب الربا أكثر من أبواب الطلاق، هذا مثل ما مر لكنه أثر ضعيف عن ابن عباس لم يصح رضي الله عنه. طيب. وقول عمر وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أو لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا فيه تنتهي إليه الكلالة والجد وأبواب من أبواب الربا، حتى يبين لنا عهدا، يعني يبين لنا الحكم الشرعي في ذلك. الكلالة ما ورد في المواريث، وهو من مات وليس له ولد، طيب، ولا ها ولا أصل كذا، أي ليس له ليس له أصل ولا فرع، إنما له حواشي، خلاص. والجد مع كأن الظاهر مع الإخوة، كأنه مع الإخوة، وهل يسقط وهل يعني ينزل منزلة الأب أم لا. قال وأبواب من أبواب الربا التي وقع الاختلاف أو وقعت الربا فيها، هل هي ربا أم لا. ثم قال عن عمر فدعوا الربا والريبا، يعني ما شككتم فيه دعوا اتركوه تورعا. نعم. ثم أورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف. ثم أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة بلفظ صحيح لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أبي حل أم بحرام. وهذا الحديث فيه التنبيه أن الإنسان ينبغي أن يتقي الشبهات وأن يتورع، وأن يعني وأن يسأل عن الأمور هل هي محرمة أم غير محرمة، وهذا يعني من علامات الساعة. الأحاديث الأخرى أيضا واضحة، ما هلك أهل نبوة يعني أهل كتاب حتى يفشو فيهم الربا والظهر والزنا، أي حتى يظهر فيهم وينتشر فيهم الربا والزنا دون إنكار عليهم، دون إنكار عليهم. أما المضامين والملاحيق وحبل الحبلة هذا سيأتي إن شاء الله من كلام المصنف. قال ففي هذا المذهب يكون قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع عاما في كل ما لم يسمى ربا، خلاص، ويكون كل بيع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في قوله وحرم الربا في المذهب الأول. طيب ايش هو المذهب الأول الذي حكاه؟ نعم قوله ففي هذا المذهب، المذهب الآن اللي يحكيه هو المذهب الثاني الذي يقول إن البيوع المحرمة هي ربا. انتبهوا الآن لقول المروزي، قول مهم، يقول على هذا المذهب ما مراده في قوله في هذا المذهب؟ القول المذهب الذي يقول إن البيوع المحرمة ها مشتمل على الربا. يكون قول الله، قول الله عز وجل وأحل الله البيع عام في كل ما لم يسمى ربا، من الربا المعروف ومن البيوع المحرمة. ويكون كل بيع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الربا في قوله وحرم الربا. لكن على المذهب الأول الذي يقول الربا خاص بهذه الأشياء والبيوع المحرمة ليست علتها الربا، هي محرمة لأمر آخر، على هذا المذهب يكون قوله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا المخصوص هذا خلاص وما يماثله من الأصناف، وأحل الله البيع عام خصصته السنة ببيع بالبيوع المحرمة. واضح الآن كيف يعني ما هو مراد المصنف رحمه الله تعالى؟ ولا أعيد مرة ثانية؟ أعيد مرة ثانية. أولا المصنف أورد كم قول؟ أورد قولين، هل البيوع المحرمة ربا أم لا؟ على القول بأن البيوع المحرمة ربا فيقوم قوله عز وجل وأحل الله البيع عام وحرم الربا، الربا المعروف والبيوع المحرمة. وعلى القول الثاني أن البيوع المحرمة لا يدخلها الربا، يعني ما فيها علة الربا، يكون قوله عز وجل وحرم الربا خاص بالأصناف المعينة وما يدخل فيها، وقوله أحل البيع عام لأنه قوله أحل البيع يشمل حتى البيوع المحرمة، فالسنة خصصت هذا العموم وبينت أن البيوع المحرمة ليست داخلة في قوله وأحل البيع. ولذلك لما يجينا إنسان يقول يا أخي هذا بيع والله يقول وأحل الله البيع، نقول له ليس كل الأنواع حلال، لأن السنة بينت أن بعض الأنواع حرام وهذا منها. واضح الآن؟ ثم قال خاصة وهو كل بين كما في قوله والسارق والسارق أيديهما واقعا على بعضها السراق دون بعض، يعني ليس كل سارق تنطبق عليه الآية. لماذا؟ لأن السنة بينت أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، مع أنه أنا إذا مثلا شخص إذا سرق شيء أقل من ربع دينار هو سارق. واضح؟ فالسنة خصصت هذا أو قيدت هذا العموم. ثم رد على الذين يقولون أنه لا ربا إلا في هذه الأشياء الستة وهم الظاهرية ومن تابعهم، قالوا فقط في هذه الأصناف الستة ولا يقاس عليها. ثم رد عليهم برد قوي، قال هذا قول خلاف ما جاءت به الأخبار عن السلف من الصحابة، وخلاف ما أجمع عليه أهل الفتوى من علماء الأمصار، ولا نعلم أحدا من السلف ذهب إليه. هذه قاعدة، إذا جاءنا إنسان بقول مصلحة الأمة، مصلحة أمك، مصلحة أبوك، مو شغلنا هذا، هل هذا القول الذي تدعي أنه مصلحة قال به أحد من السلف أم لا؟ إن قال به أحد من السلف على العين والرأس من الصحابة، وإن لم يقل له فإن المروزي يقول ولا نعلم أحدا من السلف ذهب إليه، فإذا فهو قول باطل. واضح؟ قال وروايتهم عن طاووس، وما نقلوه عن طاووس أنه كان يقول بذلك لا يصح عنه، بل الصحيح عن طاووس خلاف ذلك أنه كان يقول أنها يقاس عليها. وقد كان أهل الجاهلية يتابعون بيوعا فيها غرر ومخاطرات، وسيأتي هذا إن شاء الله، نحو بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونهى عن بيع الغرر جملة، وسيأتي إن شاء الله إن احنا أحيانا الله وإياكم في العصر بيان هذه الأمور. لكن أريد أن أخلص أو أن أبين قضية مهمة، انتبهوا يا إخوان إلى هذا المسلك السلفي القوي في الرد على المخالفين للحق. انتبهوا الآن ماذا يقول أو ماذا فعل المخالفون، جاءوا وبحثوا عن قول خلاف الحق، فقالوا هذا القول الذي نقول به قال به طاووس، إذن نحن لنا قول ولنا وجه في قولنا. فماذا فعل؟ أولا قال هذا القول عن طاووس لا يثبت خلاص، بل ثبت عنه خلافه. جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم لما يأتون في بدعهم وضلالاتهم يقولون مثلا نحن نفعل كذا وقد أفتى بهذا بعض أهل المذاهب. طب هل فتوى أهل المذهب حجة في حد ذاتها أم الحق في الكتاب والسنة وما كان على سلف الأمة؟ إذا لا حجة لهم في قول باطل أو شاذ أو لا قائل به أو قول ضعيف لا يثبت عن من نقل عنه ويحتجون به. ولذلك تراهم يقعون في المخالفات الشرعية ورد السنن ويحتجون انه قال به احد العلماء. فاذا انت ضللتنا ضللت هذاك العالم. لا فرق بين الاثنين. ذاك العالم ربما اجتهد فاخطأ فله اجر واحد وانتم مقيمون عليكم الحجة. فما السبيل وما الجواب عن هذه الحجة بين يدي الله عز وجل وقد وقفتم عليها؟ ولا يجوز أن يستدل بالخلاف على جواز منهجهم، لأن هذا مذهب أهل الباطل في رد الحق، وإلا لضاعت السنة. لأنه ما من عالم إلا وله قول يخالف السنة إلا من رحم الله، طبعا يقول يعني خطأ. فإذا أخذنا بقول كل عالم ورددنا السنن ضاعت السنة، وما تتميز الحق من الباطل. ولذلك يجب أن نعلم أنه هذا أصل باطل عند جماعة الإخوان في تقرير وتبرير ما هم عليه. حتى الخروج على العلماء على الحكام استدلوا بخروج يعني بعض الخوارج، حتى مو بعض السلف، واستدلوا بسعيد بن جبير رحمة الله عليه. وسعيد بن جبير مجتهد وأخطأ وخطأه العلماء، فقالوا سعيد بن جبير خارجي؟ نقول أخطأ وأنكر عليه العلماء. قالوا نحن نفعل مثله. قلنا لا حجة لكم، لأن الأحاديث النبوية وردت في تحريم الخروج على الإمام. فإذا هذا أصل باطل عندهم يجب أن نحذر منه. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إن شاء الله دقيقة بس. طيب هذا نبهنا عليه. طيب هذا الأخ جزاه الله خير ينبهني على قضية الأمس أني ذكرت أنه الرمل ما بين الركن الـ اليماني إلى الحجر الأسود أنه يكون يعني مشي، ما هو رمل، لما ثبت عن ابن عباس. والحقيقة أنا يعني هذا الذي وقفت عليه في سنة ابن ماجة وصححه الألباني. ونقل هنا الأخ عن الشيخ البسام، وأنا سألت أمس الشيخ اللحيدان حفظه الله تعالى، فقلت له يا شيخ ثبت عن ابن عباس كذا كذا كذا، فهل نقول إنه هذه سنة؟ قال لا، لأن قال بل السنة أن يرمل في الثلاث الأطواف، في ثلاث الأطواف الطوافات أو نعم في ثلاث الأطواف كلها من الحجر إلى الحجر. وهنا الأخ نقل عن الشيخ البسام أنه قال الحكم منسوخ، وعلي أنا أتوقف في هذه المسألة. ويعني أنا الآن يعني أتابع قول الشيخ اللحيدان وقول الشيخ البسام، ولابد أني أرجع إلى أثر ابن عباس وأرى يعني وأنظر أقوال العلماء فيه إلى آخره. لكن يعني الأخ هذا جزاه الله خير نبهني أيضا مرة أخرى، فأنا يعني أنقل لكم قول الشيخ البسام وقول الشيخ اللحيدان، وهم أعلم وأورع وأثبت من قولي. واضح؟ يقول إن سيد قطب طعن في معاوية، نرجو منكم ذكر الكتاب الصفحة إن أمكن، وما موقفنا من كتب هذا الرجل. سيد قطب نعم طعن في معاوية وفي عمرو بن العاص وفي عثمان وفي نبي الله موسى وفي أهل السنة والمسلمين مساجد ومعابد وثنية إلى آخره. إذا أردت الوقوف على هذا فعليك بالرجل الذي يعني نخل كتب سيد قطب نخلا، وهو الشيخ ربيع المدخلي جزاه الله خير في عدة كتب من أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب، ومن موقف سيد قطب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها. ونقل الشيخ بالجزء والصفحة ونقل كلام سيد قطب في معاوية دون افتراء عليه. ونقول من وقف في كلام الشيخ ربيع الذي نقله عن سيد قطب، من نقل على تحريف أو بتر أو نقص وأنه سيد قطب له كلام يخالف هذا الكلام، طيب فليبينه لنا. ونحن والله إننا ننصح الشيخ ربيع إن كان مخطئا، ولكن ما استطاعوا من عشرات السنين والشيخ يرد أن يفعلوا هذا، بل طلب منهم المشايخ ومنهم الشيخ ربيع وغيرهم، طلبوا من محمد قطب وغيره، قالوا لهم طيب كتب سيد قطب احذفوا الباطل الذي فيها ووزعوها على الناس، فرفضوا إلا تنشر بالباطل الذي فيها من وحدة وجود وصب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموقف من كتب هذا الرجل أن تترك ولا تقرأ، لأن الرجل كما قال الشيخ الألباني جاهل بالأصول والفروع، ويحرم عند أهل العلم أخذ العلم من الجهال. طيب الفرق بين الخوارج والبغاة، والله هذا الآن من يفهم كلامه يتكلم عن علة الربا من الربا، إذا بعدين يكلمني. الفرق بين البغاة والخوارج، البغاة هم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طيب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. البغاء أناس من المسلمين اجتهدوا وأخطأوا ويطالبون بحق في ظنهم. طيب ولهم عذر أو يعني اجتهاد هم مخطئون فيه، لكن لا يكفرون من يقاتلونهم ولا يستحلون دماءهم. واضح. ولذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم مؤمنون. أما الخوارج فهم الذين خرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف والسلاح يعني وفي الوقت الحاضر بالرشاشات وبالمفجرات وإلى آخره، مستبيحين دماءهم مكفرين لهم. واضح. هذا الفرق بين الاثنين، وفرق واضح. وبعض أهل العلم يجمل في العبارة فيدخل البغاة في الخوارج لأنهم كلهم يحملون السلاح، لكن الفرق بينهم دقيق. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم شرطت لا تحت أديم السماء، وبأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. والله يصف البغاة بأنهم مؤمنون، ففرق بين الطائفتين. واضح. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.